بلونتيد هيلدبراندت سفر الأمثال 22 6 ضرب الطفل فيديو مجلة النعمة اللاهوتية 9.1 1988 من 3 إلى 19 علامة حقوق الطبع والنشر 2024 تيد هيلدبراندت. هذا هو الدكتور تيد هيلدبراندت في تعليمه عن الأمثال 22 6 وهو يدرب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه. مرحبا بكم في عروضنا التقديمية لسفر الأمثال 22 6 الآية المشهورة جدا والتي من سفر الأمثال ضرب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه وعندما يكبر لا يخرج عنه. لذلك نريد أن نستكشف هذه الآية اليوم ونرى إمكاناتها ومشاكلها المحتملة أيضا. وقد استخدمت الآية على مر السنين للتشجيع والتأكيد على أهمية تربية الطفل في وقت مبكر من قبل الوالدين وأشياء من هذا القبيل. فكان تشجيعا ضرب الطفل في صغره وعندما يكبر لا يخرج عنه، وتشجيع الوالدين على الانخراط في تربية الطفولة المبكرة يعطي الأمل للكثيرين أن تقوم بتربية طفلك بشكل صحيح ويصبح طفلك على حق. والنتائج مضمونة لأن الكتاب المقدس يقول أنك تدربهم بشكل صحيح وعندما يكبر لا يخرج عنه. وهكذا فإن هذا يوفر الأمل للعديد من الآباء الذين هم في خضم فوضى ثقافتنا الحالية. الأمل أيضا إذا ضل الطفل أن يحاول الآباء تدريب الطفل بأفضل طريقة ممكنة. لنفترض أنه في المدرسة الثانوية بدأوا في التسكع مع بعض الأطفال الخطأ وأشياء من هذا القبيل، فإنهم ضلوا وفي النهاية سوف يعودون. وهكذا هذا هو نوع من عودة المسرف القديم لتدريب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه. عندما يكبر لن ينحرف عن ذلك بل سيعود، وهذا يوفر الأمل مرة أخرى من هذا المنظور أيضا. ومع ذلك هناك قلق معين مضمن في هذه الآية، وهو أنه إذا كان لديك إمكانية تدريب الطفل على الطريقة التي يجب أن يسلكها وعندما يكبر فلن يخرج عنها. ثم هناك أيضا بعض القلق، ماذا لو قمت بذلك بشكل خاطئ؟ ماذا لو أخطأت؟ قد تلحق الضرر بالطفل بشكل دائم بحيث عندما يكبر يضل بدلا من أن يستقيم، وبالتالي يمكنك بالفعل إيذاء الطفل بهذا أيضا. وعدم اليقين الآن ما هو؟ وعندما كنت أبا شابا ولدي 4 أطفال أصبحوا الآن بالغين، والسؤال هو ماذا يعني أن يفعل ذلك بشكل صحيح بالطريقة التي ينبغي أن يسلكها؟ ماذا يعني ذلك بالضبط في ضوء ثقافتنا وقيود العمل والمواقف الأخرى التي تأتي مع العائلة والتي تجعل الأمر معقدا للغاية إذن لمعرفة ما هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله؟ ما هي المدارس المناسبة لوضع الأطفال فيها؟ ما هي أنواع الأنشطة الصحيحة التي يجب على الطفل القيام بها؟ كيف ندير عائلتنا وسط صخب الحياة وضجيجها؟ لذا فإن عدم اليقين بشأن ما يعنيه القيام بذلك بشكل صحيح بالطريقة التي ينبغي أن يكون عليها. من ناحية يقول بعض الناس، حسنا لقد أصبح الطفل جيدا وبالتالي يكون لديك طفل جيد، وبالتالي فهو يثبت أن الوالد كان صالحا. هل هذا يعمل دائما؟ الطفل الجيد يثبت دائما أنه والد جيد، هل هذا صحيح دائما؟ ثم ماذا عن الطفل السيء؟ يخرج الإصبع العظمي ليتهمك بأنك والد سيء. لقد ضل الطفل، لابد أنك لم تدربه بشكل صحيح، لأنك إذا دربته على الطريق الذي ينبغي أن يسلك فيه فإنه عندما يكبر لا يحيد عنه. إذا خرج عنها فلا بد أن هناك مشكلة في تدريبه في مرحلة الطفولة المبكرة. هل هذا صحيح دائما أيضا؟ وعلى أي حال نريد استكشاف بعض هذه الأشياء. هذا هو نوع الاستخدام الحالي لهذه الآية وكيفية استخدامها. الكثير منا يعرف ألم الطفل الضل، وهكذا على سبيل المثال في الكتاب المقدس تحصل على أمثلة، على سبيل المثال في متى 23:37 عن تورط الله نفسه في بعض الألم الناتج عن ذلك. يقول متى 23:37 هذا: يا أورشليم، أورشليم، المدينة التي تقتل الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. كم مرة عندما كان الله يتحدث كنت أود ذلك، أو عندما كان يسوع يتحدث كنت أود أن أجمع أطفالك معا كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، ولم تكن راغبا. ورأيت الألم والرثاء لذلك: يا أورشليم، أورشليم، كنت أود أن أجمعك جيدا، لكن لم يكن لك أي نصيب منها. هوشع 11:1 هو واحد آخر: عندما كان إسرائيل طفلا أحببته، ومن مصر دعوت ابني. كلما كثرت دعوتهم كلما كثرت رحلتهم، وكانوا يذبحون للبعلين ويحرقون للأصنام. لذلك هذا هو كلام الله أيضا. وهكذا ترى الألم الذي يأتي عندما يبذل أحد الوالدين قصارى جهده، أو يحاول ما في وسعه، أو عندما يعلم أنهم أخطأوا ثم يطاردهم ضلال الطفل. وترى أيضا يسوع يندب على أورشليم ورغبته في جمع أولاده كالدجاج. ثم هوشع 11 قال الله لإسرائيل أنه جمعهم لنفسه كما ضل أبناؤه وابنه. ثم يقول سفر الأمثال 10:1 على سبيل المثال: إن الابن الحكيم يفرح أباه، ولكن الابن الجاهل يحزن أمه. وهكذا تحصل على حقيقة أن الطفل يمكن أن يسبب فرحة عاطفية كبيرة لأحد الوالدين، ولكن من ناحية أخرى هناك احتمال كبير للضرر، وقد شعر بذلك الكثير من الآباء. لذا دعونا نبدأ بمناقشة هذا، وسنقوم فقط بنوع من المقدمة ثم سنتناول كل مصطلح من المصطلحات. ما هو معنى تدرب؟ ماذا يعني الطريق الذي يجب أن تسلكه؟ ومن ثم سنقوم بإعادة كل شيء معا والأشياء. لكن قبل أن نفعل ذلك أعتقد أننا بحاجة إلى أن نفهم أن المثل ليس وعدا، وهذا أمر بالغ الأهمية حقا. المثل ليس وعدا، وهذا ما يسمى النوع. إنه نوع يضرب به المثل، لها علاقة بالأمثال. الأمثال ليست مثل الأدب العادي، هذه ليست حقائق مطلقة. تقول: حسنا، هذا موجود في الكتاب المقدس، يجب أن يكون صحيحا. نعم هذا صحيح، لكنه صحيح كما يقول المثل، ولذا يجب أن تكون كذلك. دعنا نعطيك بعض الأمثلة. يقول سفر الأمثال 10:4: اليد الرخوة تفقر، ويد المجتهدين تغني. هل هذا صحيح دائما؟ اليد الراكدة تسبب الفقر. هل تعرف أي أطفال كبروا وكانوا كسالى ومع ذلك أصبحوا أغنياء؟ كان آباؤهم ثرياء، أعطاهم المال أو شيء من هذا القبيل، أو وقعوا في شيء تصادف وجوده، ليس بسبب أفعالهم أو اجتهادهم، ولكن لأن هذه هي الطريقة التي وقعوا بها. أو يد المجتهدين تغني. هل هذا صحيح دائما؟ أعرف أشخاصا يعملون بجد ولا يصبحون ثرياء، والعديد من هؤلاء الأشخاص، وخاصة هؤلاء الأطفال الصغار وجيل الألفية وجيل زد وأشياء من هذا القبيل، يبذلون قصارى جهدهم، لكنهم يفعلون ذلك عندما يفكرون في الحصول على منزل ويخرجون لشراء منزل. ومنزل الأسعار الآن ماذا؟ أكثر من 400,000 دولار، وهؤلاء الأطفال عليهم ديون من الكلية. كيف يفعلون ذلك؟ لكنهم يعملون على التخلص من ذيولهم. هكذا إنما يد المجتهدين تغني. حسنا، حقا في كل وقت. تمام. هل رأيت الناس مجتهدين؟ كان والدي مجتهدا للغاية، وعمل في جميع أنواع الأعمال المزدوجة في أحد المصانع لسنوات وسنوات، وكان يصنع الفول السوداني. تمام. وهناك أيضا أغنية الأوليفر أنتوني، رجال أثرياء، شمال ريتشموند. وهو يشكو من أنه يجهد نفسه وأن المال لا يساوي شيئاً. وفي الواقع كان والدي يفعل ذلك طوال معظم حياته. لم يصبح رجلاً ثرياً أبداً، لكنه عمل بذيله. لقد عمل بجهد أكبر في حياته مما فعلته في حياتي. لذا كن حذراً. المثل ليس وعداً. التاريخ ليس قانوناً. وأنا أحاول فقط أن أبين هنا كيف أن الأنواع المختلفة من الكتاب المقدس عليك أن تفهمها بشكل مختلف، ويصلون إلى الحقيقة بشكل مختلف. إنهم يقدمون الحقيقة، لكنها الحقيقة ضمن نوع أدبي معين، وعليك أن تفهم ذلك. لذا على سبيل المثال، التاريخ ليس قانونا. فماذا تجد في الكتب التاريخية؟ إبراهيم يكذب على زوجته فيقول سرة امرأة جميلة، إنها أختي، لأنه لا يريد أن يقتل على يد فرعون أو بعد ذلك على يد أبي مالك ملك الفلسطينيين. ولذا يقول مرحبا، قل أنك أختي يا رجل، لذلك لا يأخذونها مني، وهكذا فهي أختي. وهو يكذب هكذا مرتين. ومن المثير للاهتمام أن إسحاق يفعل نفس الشيء مع زوجته ريبيكا. تمام. الآن السؤال عن هؤلاء الموجودين في التاريخ، هل هذا صحيح؟ حسنا، إنها صحيحة تاريخيا أنها حدثت بالفعل. ومع ذلك، هل هذا ما يجب أن نفعله؟ كذب بشأن أختنا لأنها أختنا، إنها زوجتك وأن تسميها أختك وأشياء من هذا القبيل. تمام. لا، هذا هو التاريخ، هذا ما حدث. ليس من الضروري أو يجب أن تكون هذه هي الطريقة التي ينبغي لنا أو ينبغي لنا أن نفعل بها الأشياء. واحد آخر هو ديفيد. داود رجل بحسب قلب الله. نريد أن نكون مثل ديفيد، أليس كذلك؟ نعم. أخبرني عن بثشبع وأخبرني عن أوريا. أوريا يعود. يحاول ديفيد جعله يسكر حتى يخفي حقيقة أن له علاقات مع بثشبع. يرسل أوريا مرة أخرى إلى يؤاب عبر نهر الأردن ويقول مهلا، ضعهم في المقدمة هناك واسحب للخلف وأشياء من هذا القبيل. وليهتم يؤاب بهذا الموضوع، ويضعهم يؤاب في المقدمة. إنهم ينسحبون. قتل أوريا. يقول يؤاب يا داود، لقد تم الاعتناء بكل شيء. حتى يأتي ناثان النبي ويقول يا داود أنت هو الرجل، أنت فعلت هذا. ثم أرسل الله ناثان النبي لمواجهة داود. ما فعله ديفيد كان خطأ، خطأ حقا، وقد دفع ثمنها بعدة طرق. ولذا ما أقوله هو أن ما فعله داود عندما كان رجلا حسب قلب الله، ما فعله كان خطأ حقا. إذن التاريخ لا يعني القانون. بمعنى آخر، نحن لا نتبع التاريخ ونقول حسنا، نعم، التاريخ صحيح، لقد حدث ما فعله، وهذا صحيح. ومع ذلك لم يصبح ذلك واجبا أو واجبا أو قانونا بالنسبة لنا. لذا أيها التاريخ، عليك أن تفهم الفرق بين التاريخ والقانون. هذان نوعان وأشياء مختلفة. ماذا عن القانون؟ الطفل البكر. يقول الله في خروج 22:29 أن البكر له. فهل ينطبق ذلك على اليوم؟ أن طفلتنا البكر كانت رفقة ثم ولدت لله. ترى البكر ذكر زكريا ابني الآخر. ولذا تقول حسنا، هل ما زلنا نفعل ذلك اليوم؟ والجواب هو لا، كان ذلك قانونا في ذلك الوقت، لكن ليس بالضرورة أن يكون له تأثير. لقد كان قانونا معطى لإسرائيل في ذلك الوقت. وعلى الرغم من أن هذا صحيح، إلا أنه ليس من المفترض أن يتم اتباع جميع القوانين بهذه الطريقة. وفي الواقع يأكل الناس جراد البحر اليوم. عليك أن تسأل أسئلة حول ذلك من القانون. ماذا عن النبوة؟ أن تقول: حسناً، لقد تكلم الأنبياء بكلمة الله، إذن ما قالوه صحيح، وهذا صحيح، ما قالوه صحيح. ولكن يبدو أن إشعياء كان من إشعياء الإصحاح 20 الآية 3، حيث قيل لإشعياء أن يسير عاريا لمدة 3 سنوات. هل من المفترض أن نفعل ذلك؟ ودعاني الله وأنا لا أظن ذلك. تمام، وقد دعا الله ذلك النبي لوقت معين، وكانت لديه رسالة خاصة ليعطيها لأحاز أو لأحد ملوك إسرائيل، وبالتالي كانت تلك رسالة خاصة لهذا الوضع بالذات. هل هو هكذا قال الرب؟ نعم، إلى ذلك الملك. نعم، يدعوه للعودة إلى العهد. نعم، لكن رسالته كانت أيضا بعلامة التجول بملابس سيئة. هذا لا يعني أنه من المفترض أن نتجول بملابس سيئة. تمام، لذا فإن ما فعله النبي لم يكن بالضرورة معياريا في كل العصور، لذلك عليك أن تقول أن هذه نبوءة. ليس المقصود أن تكون معيارية أو قانونا أو شيء من هذا القبيل. لذا عليك أن تفهم كيف تتحرك الحقيقة أثناء تحركها عبر أنواع الأدب المختلفة. أدب الحكمة ليس قانونا. أدب الحكمة ليس قانونا. تقول الجامعة 1:17 هذا: لذلك كرهت الحياة لأن ما يتم تحت الشمس مؤلم بالنسبة لي، لأن الكل باطل وقبض الريح. ما يحدث للأحمق سيحدث لي أيضا. لماذا إذن كنت حكيما جدا؟ فقلت في قلبي أن هذا أيضا باطل. باطل، باطل، كل شيء باطل. هل من المفترض أن نجعل ذلك عالميا؟ هل هذا صحيح دائما؟ والآن هذا الزميل في سفر الجامعة كوهيليت يكافح مع هذا، لكنه أدب الحكمة. من المفترض أن يتم التفكير فيها، ومثيرة للتفكير. إنها ليست بالضرورة بيانا لحقيقة عالمية مطلقة. لذا عليك أن تفهم أنه أدب الحكمة، وبعد ذلك عليك أن تفكر في الأمر. الأدب المروع، أن تقول: هل الأدب الرؤيوي صحيح؟ نعم، هذا صحيح، لكن عليك أن تفهم أنه أدب نهاية العالم. لذا إذا كنت في سفر الرؤيا وكان لديك كل هذه الوحوش التي تتجول وأشياء من هذا القبيل، فسوف تفهم الأشياء. إنه الأدب المروع، وليس المقصود أن يؤخذ هذا الأمر على أنه حقيقة تاريخية، أو أنه ليس المقصود أن يؤخذ على أنه قانون، وليس المقصود أن يؤخذ على أنه أدب حكمة أو شيء من هذا القبيل. إنه الأدب المروع، ولذلك فإن دانيال الإصحاح 7 على سبيل المثال، دانيال 7 يحلم بهذه الحيوانات الأربعة التي تخرج من الماء والأرض وأشياء من هذا القبيل. وخرجت هذه الحيوانات الأربعة وتسأل: هل حدث هذا بالفعل؟ هل هذا هو التاريخ؟ وأن تقول: حسنا، إنه أمر مروع. وهكذا الوحش، وقد صنعوا هذا التمثال الكبير لنبوخذنصر والأشياء والمواقف، فهو يرمز إلى شيء ما. ولذلك عليك أن تفهم أن هذا هو الأدب الرؤيوي. إذن فهو يقول هذا، ولكن هذا يمثل هذا هنا. وهكذا بمعنى ما، إنه نوع من الاستعارة مع نوع من نهاية العالم المستقبلية المروعة، ونوع من التعبير في كثير من الأحيان مبالغ فيه، وأيضا من الصعب جدا فهمه أنها ليست واضحة. بعض هذه الصور وعليك أن تفكر فيها، كما تعلم عليك أن تعمل من خلالها أنها نهاية العالم. ليس المقصود أن يكون التاريخ، ليس المقصود أن يكون القانون، ليس المقصود أن يكون الشعر. لذا علينا أن نفهم أن المثل ليس وعدا. لذلك عندما يقول ضرب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه، وعندما يكبر لا يحيد عنه. وهذا مثل وليس وعد، وعليك أن تفهم هذا الاختلاف في النوع الأدبي. على سبيل المثال، الابن الحكيم يسعد أباه، والابن الجاهل يحزن أمه. أمثال 10-1. هل هذا صحيح دائما؟ الابن الحكيم يجعل أبا سعيدا. هل من الممكن أن يكون الابن حكيما ولكن الأب خارج القيام بأمور بيته، والابن الحكيم لا يؤدي إلى فرح الأب به لأن الأب رحل؟ محتمل جدا. الابن الجاهل حزن لأمه. نعم، هذا يحدث عادة. تشعر الأم بألم إنجاب طفل ضل وأشياء من هذا القبيل، طفل ضل، ولكن هل هذا صحيح دائما؟ لا، في بعض الأحيان تكون الأم متورطة في الأمر، حسنا، وهي حمقاء أيضا، ولذلك فهي تعاني من هذا النوع من المشاكل. أمثال 10-4. الذي ذكرناه سابقا، اليد الرخية تسبب الفقر. هل هذا صحيح دائما؟ لقد عمل ابني مع بعض الأشخاص في بوسطن هنا، وأحد الأشخاص يخرج للعب الجولف مع رؤسائه طوال الوقت ولا يقوم بعمله. عندما يحين وقت الحصول على ترقية، حاولت يا ابني تدريبه، فأنا تعمل بجد، وهذه هي الطريقة التي تتقدم بها. أن تعمل بجد وتقوم بعملك بشكل جيد. أن تصل في الوقت المحدد وتقوم بعملك بأفضل ما تستطيع. هل يؤدي ذلك دائما إلى الترقية؟ لا، هذا الرجل الذي يخرج يأتي متأخرا ويخرج ويلعب الجولف طوال اليوم، خمن أنه عندما يتعلق الأمر بوقت الترقية فها هو يحصل على ترقية. أن تقول حسنا، هذا ليس صحيحا. حسنا، هذا هو ما هو عليه الأمر. على أي حال، اليد الرخوة تسبب الفقر ليس بالضرورة صحيحة، ولكن يد المجتهد تجعل الغني. كما أخبرتك، كان والدي واحدا من أكثر الأشخاص المجتهدين الذين رأيتهم في حياتي. لقد عمل بجد طوال حياته، ومع ذلك لم يحقق ثروات حقيقية. لقد عملت، ولا يمكن مقارنتها حتى لأنني كنت أستاذا طوال حياتي. كان على والدي أن يعمل بجد، في حين أنني قمت بأشياء استمتعت بها طوال حياتي من حيث كوني أستاذا وأشياء من هذا القبيل. الآن أعمل بجد، لكنه عمل أكاديمي. إنه مختلف تماما عن العمل اليدوي الذي قام به. ما يأتي عليه من مخاوف الأشرار يتم منحه الرغبات الصالحة. أمثال 10-24 دقيقة صباحا. ما يفزعه الأشرار يأتي عليه، شهوة الصديقين تتحقق. هل هذا صحيح دائما؟ يقول مزمور 72-73، لا، الصديقون ينزلون والأشرار ينجحون. يا إلهي، لماذا ينجح الأشرار؟ إنه يتصارع مع حقيقة ازدهار الأشرار. ولكن هذا المثل يقول ما يخيفه الشرير. قالوا لا، لقد نال الأشرار في الواقع كل رغباتهم التي ينبغي أن يحصل عليها الأبرار. إنه يظهر فقط أن الأمثال ليست حقيقة عالمية تماما. لا يمكنك أن تلتقط مثلا ثم تعتبره حقيقة عالمية في الحياة. إنه مثل. ليس المقصود أن تكون حقيقة عالمية من هذا القبيل. الآن تصف الأمثال التالية، بعض الأمثال لا تخبرك بما ينبغي أو ينبغي أن يكون، وأنه يجب عليك أن تعمل بجد لتصبح ثريا، وأشياء من هذا القبيل. لكن البعض منهم مجرد مثل هذا النوع من الأمثال. المثل ليس له عنصر يجب أو يجب أن يكون عليه. وهكذا، على سبيل المثال، في أمثال 19-4، يجلب الغنى العديد من الأصدقاء الجدد. تقول حسنا، أي نوع من الأصدقاء هم هؤلاء؟ كما تعلمون، الثروة تجلب أصدقاء جدد، لكن الأمثال تضعها في ضوء إيجابي. الثروة تجلب أصدقاء جدد، أما الفقير فيتخلى عنه صديقه. أن تقول حسنا، هذا ليس صحيحا. لكن سفر الأمثال يقول: يا رجل، هذا ليس ما هو صواب أو خطأ، هذا ما عليه الحال. ولذلك فإن سفر الأمثال أحيانا يكون أدبا حكما يصف فقط كيفية سير الحياة، وأحيانا تجلب الثروة العديد من الأصدقاء. الفقير هجره صديقه. تقول الآية التالية في أمثال 19:6 والتي تخص زوجين أن كثيرين يطلبون رضا رجل كريم، والجميع صديق للرجل الذي يقدم الهدايا. كل رجل هو صديق للرجل الذي يقدم الهدايا. لذلك الأشخاص الذين يقدمون الهدايا والأشياء يزدهرون ويحصلون على العديد من الأصدقاء. أن تقول: حسنا، هذا ليس صحيحا حقا، هل هذا هو سبب كون قاعدتك صداقة؟ وهذا المثل يقول: لا، لا ينبغي أو ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو. هذا هو الحال يا رجل. الأشخاص الذين يقدمون الهدايا يجذبون العديد من الأصدقاء. كثيرون يطلبون فضل الرجل الكريم. وهكذا كما ترى أن تعرف أشخاصا من هذا القبيل. كانت زوجتي محاسبة لسنوات عديدة، وهؤلاء الأشخاص الأثرياء جدا لم يعرفوا أبدا من يمكنهم الوثوق به، لأن كل هؤلاء الأشخاص سوف يحتضنونهم نوعا ما، وفي الأساس لم تكن تعرف ما إذا كان الشخص معجبا بك حقا وسيكون صديقا حقيقيا، أم أنه يسعى للحصول على المال الذي تملكه مباشرة. سيحاولون الثعبان أو السرقة أو الحصول على بعض الفوائد التي قد تصل إليهم. وكان الكثير منهم كذلك، والعديد من الأثرياء كانوا دائما متشككين بشأن صداقاتهم، لأنهم لم يعرفوا أبدا ما هو الصديق الحقيقي. لا يهم ما إذا كان لديك المال أم لا، أو أنهم كانوا صديقك الحقيقي، أو أنهم يدعمونك، أو أي شيء آخر. كثيرون يطلبون فضل الرجل الكريم، أنها مجرد النحو الذي هي عليه، ويحدث مرارا وتكرارا. 19:7 أمثال 19:4-6-7 كل هذه الأمثال هي نوع من الأمثال. كل إخوة الفقير يكرهونه. جميع إخوة الرجل الفقير يكرهونه، لأن الرجل يأتي دائما إلى أخيه ويقول: هل يمكنك مساعدتي؟ عندي مشكلة هنا، لدي مشكلة هناك، لا أستطيع مساعدة نفسي، وبالتالي هل يمكنك مساعدتي؟ كنت أخي. وبعد فترة كرهه إخوة الرجل الفقير. وهذا ليس صحيحا دائما، ولكنه صحيح في بعض الأحيان. وكم يبتعد عنه أصدقاؤه؟ إذن هنا شخص محتاج، شخص فقير، وفي الأساس ينتهي الأمر بأخيه، يذهب إليهم طلبا للمساعدة ويتلقى الكراهية هناك، وينصرف عنه الأصدقاء لأنه في حاجة وأشياء. لذلك في سفر الأمثال بعض الأمثال لا يخبرنا كيف ينبغي أو ينبغي أن يكون الأمر، ولكن هذا هو ما هو عليه الأمر. والبعض منا يقول أن هذا سيء للغاية، هذه ليست الطريقة التي ينبغي أن تكون. لكن سفر الأمثال يعود ويقول: لا، لا، سوف نخبركم عن الحياة الحقيقية. هذا هو، هذا ما يحدث، هذه هي الطريقة التي هي عليه. لذا هناك أيضا بعض الأشياء، والآن أصبحت هذه ممتعة. في بعض الأحيان مع الأمثال تحصل على هذا المرح ويطلق عليها الأمثال المتناقضة. أو هناك رجل يدعى لفغان غميدر، وهو على الأرجح الخبير الرائد في العالم في الأمثال. يدرس، الرجل يقرأ، لا أعرف، 5 أو 10 لغات. وهكذا فهو مهتم بالأمثال الروسية وكل هذه الأمثال الألمانية المختلفة، وما إلى ذلك، الأمثال الإنجليزية، كل هذا. وهو يصنع هذه القواميس للأمثال الأمريكية، ولديه قاموس يضم حوالي 1200 صفحة يجمع كل الأمثال في أمريكا، أو يذهب إلى الأمثال الألمانية ويجمع كتابا مرة أخرى، كتابا كبيرا، الأمثال الروسية وما إلى ذلك، وما إلى ذلك. وبعد أن فحص الأمثال من جميع أنحاء العالم، حصل هذا الرجل على فكرة جيدة عن معنى المثل. أخشى أن معظم دراساتنا الكتابية لا يعرفون حتى من هو وولفغان غميدر. إذا قلت اسمه ميدير فلا أحد يعرف من هو. والمشكلة هي أنه الخبير الرائد عالميا في دراسة الأمثال من جميع أنحاء العالم. إفريقيا، هناك الكثير من الأمثال المستخدمة في إفريقيا والتي تستخدم حاليا في تلك الثقافات. هذا الرجل على علم بهم. تمام. وقد ألف العديد والعديد من الكتب الكبيرة عن الأمثال والثقافات المختلفة وكيفية عملها، ولذلك يسميها الأمثال الملتوية. ولذا أريد فقط أن ألعب مع بعض هذه الأمثال الملتوية التي تحدث. في الواقع سأستخدم أمثلة باللغة الإنجليزية، أمثلة نعرفها جميعا، ولكن فقط لأوضح لكم أن هناك بعض المرح في سفر الأمثال. ليس المثل دائما هذه هي الحقيقة الإلهية القادمة إلينا وبوم ها هي في مثل. إنها الحقيقة الإلهية وبالتالي فهي عالمية ومطلقة. هذا ليس صحيحا. هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الأمثال. فنعم يستخدم الله الأمثال والأشعار. وفي سفر الأمثال شعر جميل. إذا نظرت إلى سفر الأمثال 31، آسف على الخروج عن هذا، لكن سفر الأمثال 31 إنه مقطع جميل للمرأة الفاضلة فولكس فأجن، المرأة الفاضلة. قصيدة جميلة وجميلة في النهاية هناك، وهو متناغم، لذلك يتم ترتيب الحروف إيه بي سي دي بهذه الطريقة من خلال الأبجدية. ولهذا السبب يبلغ طولها 22 آية، لأن الحروف الأبجدية تحتوي على 22 آية. لذا على أي حال ما أحاول قوله هو نعم هناك أشياء أدبية تدخل في هذا في جمال الأمثال، لكن دعونا نأخذ مثالا فقط. كانت ابنتي الوحيدة صغيرة وكانت نتانيا صغيرة، ولذا حاولت أن أفعل ذلك، فأنا شخص صباحي وأدركت الآن أن هناك أشخاصا صباحيين وأشخاصا مسائيين وأن التوأم لن يلتقي أبدا. تمام. لذا أنا متزوجة من شخص ليلي جد. إنها تذهب بين منتصف الليل والثانية صباحا. أنا شخص جد في الصباح. لذا الساعة 5 إلى 8 صباحا هي أفضل وقت بالنسبة لي. تمام. لذلك نحن نوعا ما نفتقد مثل هذا. عندما تكون صغيرا فأنت لا تعرف شيئا عن هذه الأشياء، ولكن بعد أن تعيش مع شخص ما لمدة 50 عاما وهي زوجة رائعة لديه، فإنك تدرك نوعا ما أنك لا تستطيع تغيير ذلك. لقد تم بناؤه فقط في الحمض النووي الخاص بهم. لذا يا ابنتي أردت أن استيقظها وأقول لها كما تعلمين عليك أن تستيقظي لتذهبي إلى المدرسة وتكونين مشحونة بالكامل في الصباح وتقفزين من السرير فحسب، وحسنا أن الضرب هو قيد التشغيل. ولذا قلت في الأساس هذا مثل. الطائر الذي جاء مبكرا التقط الدودة، الجميع يعرف أن هذا المثل أنها حقيقة. لذلك يأتي الأمر مع دفعة صغيرة في هذا الاتجاه. الطائر الذي جاء مبكرا التقط الدودة. لذا النقطة المهمة هي أن تكون مبكرا وأن تصل إلى العمل في الوقت المحدد، وفي الواقع اعتدت أن أصل إلى العمل مبكرا بنصف ساعة. إذن لقد حصلت على الإعداد والأشياء كما تعلم عندما تغادر متأخرا، وهذه هي الطريقة التي تعمل بها نوعا ما على الأقل كما عملت أنا. لذا فإن الطائر المبكر يحصل على الدودة. الآن ابنتي هي في الواقع الأكثر ذكاء، وجميع أطفالي أكثر ذكاء مني، لكن على أي حال ابنتي دون أن يفوتها أي شيء قامت بجلد هذا في وجهي. أوه نعم. هل تريد أن تفعل هذا المثل يا أبي؟ تمام. الطائر المبكر يحصل على الدودة لقد عادت في وجهي. فقالت نعم يا أبي، ولكن الفأر الثاني يحصل على الجبن. الماوس الثاني يحصل على الجبن. الطائر المبكر يحصل على الدودة، ولكن الفأر الثاني يحصل على الجبن. ماذا حدث للفأر الأول؟ فقاعة. فخ. تمام. لذلك يحصل الفأر الثاني على الجبن. لذا بمعنى آخر ما تقوله هو نعم نعم، تستيقظ مبكرا لتحصل على الدودة، لكن في بعض الأحيان يكون الفأر الثاني هو الذي يحصل على الجبن. ليس عليك أن تكون الأول دائما. وهكذا إذا كانت مجرد صوت ذكي واستمتعنا بذلك. لقد أطلقت النار علي ولم يعجبني ذلك. ولكن على أي حال هنا واحد آخر. هذا مثل إنجليزي كلاسيكي: الغياب يزيد القلب ولوعا. ورؤية هذه الصورة الجميلة للغياب تجعل القلب يعشق رحيل شخص ما وغيابه تفكر فيه. عندما كنت في المدرسة اللاهوتية، عادت زوجتي إلى بوفالو وتذهب إلى المدرسة هناك، والغياب يجعل القلب يعشق. وهكذا تكتب الرسائل وتفعل الأشياء، وفقط بسبب انفصال المساحة فإن الغياب يجعل القلب يعشق. وتقول نعم أعرف ذلك. أم أن الغياب يجعل القلب يهين؟ الآن هذا أمر مختلف. الغياب يزيد القلب ولوعا. قل الغياب يجعل القلب يهين. وكم من المواقف المشابهة التي ينفصل فيها شخصان كما تعلم وهما بعيدان ومنفصلان، فجأة ظهرت وقد يتودد إليها شخص ما فذهبت أو رحل هو، والغياب يجعل القلب يهين. هل تحصل على اللعب هناك مع المولع والتجول؟ وهكذا هذا ما سيطلقه ميدر وآخرون على هذه الأمثال الملتوية، حيث تأخذ المثال وتحوله إلى موقف مثير للاهتمام. لذلك فإن الغياب يجعل القلب يعشق. نعم، لكن الغياب أيضا يجعل القلب يهين. أو هنا طريقة أخرى لوضع الأمر بعيدا عن الأنظار، بعيدا عن العقل. وهكذا عندما تنفصلون بهذه الطريقة بعيدا عن الأنظار، بعيدا عن العقل. وهكذا كما تعلمون يمر الناس بطرق مختلفة. إذن لديك هذين المثلين اللذين هما نوع من التصادم، والأمثال المتضاربة والأمثال الملتوية وأشياء من هذا القبيل. إذن هذه الأمثلة الحديثة لن تكبر أبدا لتتعلمها. أنت لن تكبر أبدا لتتعلم، ومع ذلك هناك مثل آخر يقول لكن لا يمكنك تعليم كلب عجوز حيلا جديدة. تمام، لن تكبر أبدا لتتعلم، لكن لا يمكنك تعليم كلب عجوز حيلا جديدة. وهنا لديك هذين المثلين اللذين يتصادمان نوعا ما. والمغزى هو أن هذا هو أدب الحكمة. أنت تتوقع ذلك، تريد هذا الصدام لأن الصدام يجعلك تفكر بشكل أعمق في الحياة، ولن تكبر أبدا على التعلم. لا يمكنك تعليم كلب عجوز حيلا جديدة. عندما تتعارض هذه الأمور فإن ذلك يجعلك تفكر بشكل أعمق فيما يعنيه التعلم عندما تكبر. وإذا كان هذا ممكنا الآن فإن سفر الأمثال نفسه يفعل ذلك. وهناك مقطع فيديو كامل عن أمثال 26 4 و5 قمت بنشره، ويقول هذا لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تكون مثله. لذلك لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تكون مثله. تمام، لذلك تقابل أحمق. أفلا تجيب الجاهل حسب حماقته لأنك حينئذ تكون مثله؟ تمام. ماذا تقول الآية التالية؟ أمثال 26 4. ما هو سفر الأمثال 26 5؟ لقد تم إعادتهم إلى الخلف. إنه زوج المثل. الأمثال أيضا في هذه الأقوال أو الجمل، الأمثال في الأمثال 10 إلى 29 غالبا ما تكون مقترنة. إذا لدينا هنا 2، 6، 4، و5 مقترنين معا. لقد تناولت هذا الأمر بمزيد من التفصيل في مقطع فيديو آخر قمت به. لذلك تقول الآية الأولى: لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تكون مثله. الآية التالية تقول: جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. والآن تقول: لقد حصلت على البقرة المقدسة، فماذا أفعل الآن؟ أقابل هذا الرجل الذي هو أحمق جدا. هل أجيب الجاهل حسب حماقته أم لا أجيب الجاهل حسب حماقته؟ الكتاب المقدس يقول كلا الأمرين. أنت تقول: إنه مثل التناقض. حتى الأشخاص الأوائل الذين كانوا يجمعون الأسفار القانونية معا انتهى بهم الأمر إلى وصف الأمثال بأنها مضادة للأساطير. أنت ضد ليكومين هو مصطلح يوناني يتحدث ضد الكتب التي تم التحدث ضدها. وكان سفر الأمثال أحد الكتب التي تم معارضتها مثل سفر ستير، لأنه لم يذكر اسم الله أو نشيد الإنشاد، لأن نشيد الإنشاد هو نشيد الإنشاد. وهل يجب أن يكون في الكتاب المقدس؟ حتى والدتي سألتني هذا السؤال أيضا في القرن العشرين. إذن هناك تناقض هنا. وقال الناس: حسنا، هناك تناقض في الكتاب المقدس. 26، 4، و5 جاوب الجاهل حسب حماقته، لا تجيب الجاهل حسب حماقته، يتناقض، وبالتالي لا ينبغي أن يكون ذلك في الكتاب المقدس. وهكذا كان هناك بعض التساؤلات حول وضعها القانوني، لذلك تم وضعها في واحدة من أنتي لكومن الخمسة في العهد القديم. إنها الأمثال. لا بس، هذه الأشياء من المفترض أن تتصادم. التصادم يجعلك تفكر بعمق أكبر في الأشياء، لذلك تم بناء الأمثال بهذه الطريقة. الآن عندما تأخذ المثل، هل يمكنك أن تقلبه؟ هل يمكنك قلبها؟ إذا كان إكس، إذن واي، حسناً، صحيح. إذا فعلت إكس، فإن واي صحيح. ثم هل يمكنك قلبها؟ إذا كان واي، فإن إكس صحيح. إذن هذا نوع من عبارة إذن ثم. إذا كنت تعلم أنك دربت طفلاً على الطرق التي تسلكها عندما يكبر ولا تغادرها، فهل يمكنك أن تقول عندما يكبر: إذا كان كبيراً في السن ولم يغادر، فلا بد أنك قد قمت بعمل جيد. هل هذا صحيح؟ هل يمكنك قلب إذن ثم؟ إذا عملت بجد، فسوف تصبح ثرياً. هل هذا يثبت أنك إذا كنت غنياً، فلا بد أنك عملت بجد ثم عملت بجد؟ ليس بالضرورة. هذه مغالطة منطقية. إذا كانت إكس ثم واي، عندما تقوم بالتبديل بينهما وتقول إذا كانت واي ثم إكس، في حين أن العبارة الأولى قد تكون صحيحة، ليس هناك ما يضمن أن العبارة الثانية صحيحة على الإطلاق. وهذا ما يسمى مغالطة منطقية، ولا يمكنك فعل ذلك. إذن يجب أن تكون حذر. إذا كان التدريب الجيد ثم طفلا جيدا. إذا كان التدريب جيدا أمثال 22:6، وإذا كان التدريب جيدا فهو ولد صالح. لا يمكنك القول إذا كان طفلا جيدا فلا بد أن يكون هناك تدريب جيد. أنت لا تعرف ذلك. تمام، هذه مغالطة منطقية لعبارات إذن التي تم العمل عليها جيدا في مجال المنطق والفلسفة. لذلك اسمحوا لي أن أثبت هذا بطريقة أخرى. هل هناك أمثلة لأبوين صالحين أنجبا أطفالا سيئين؟ هل هناك أمثلة لأبوين صالحين أنجبا أطفالا سيئين؟ هل يوجد في الكتاب المقدس أمثلة لآباء صالحين أنجبوا أطفالا سيئين؟ تمام، اسمحوا لي أن أقدم لكم نوعا من المثال الكلاسيكي. سأقرأ إشعياء الفصل الأول الآية الثانية: لقد ساعدتني هذه الآية لأنه عندما كنت أصغر سناً، كان هناك الكثير من الأشياء الخاطئة التي ارتكبتها كوالد. أنظر إلى تلك الأشياء وأشعر بالأسف على تلك الأشياء. أتمنى لو كان علي أن أفعل ذلك مرة أخرى، ولكن هذا هو ما هو عليه الآن. الأطفال محبوسون في المنزل وأنا محبوس في الداخل. يمكننا التحدث وأشياء من هذا القبيل، ولدي أطفال رائعون أفضل بكثير مما استحقه، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن لدي زوجة جيدة حقا وكانت قادرة على معالجة الكثير من الأمور غير المكتملة التي تركتها تسقط لسوء الحظ. وفي كثير من النواحي لم أكن أعرف ما كنت أفعله. من نواحي عديدة، لهذا السبب قمت بدراسة سفر الأمثال لأنني أرضى تربية الأطفال ولم أكن متأكدا من كيفية القيام بذلك. وكنت أعلم أن هذا كان شيئا مهما حقا في حياتي، ثم أخطأت. وعلى أي حال فقد ساعدتني هذه الآية. تمام. إشعياء 1:2، الله يتكلم ويقول: اسمعي أيتها السماء وأصغي أيتها الأرض لأن الرب تكلم. الآن هذا هو الله يتكلم. هذا هو كل عمار مر الرب. وهذا هو هكذا قال الرب. تمام. لأن الرب تكلم. ماذا يقول؟ لقد ربيت وتربيت بنين، أما هم فقد تمردوا علي. اسمحوا لي أن أقرأ ذلك مرة أخرى، وهي عبارة مهمة جدا في ظل تدريب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه، فإذا كبر لا يخرج عنه. هنا يتكلم الله: أطفال ربيتهم وربيتهم، هل الله هو الأب الكامل؟ نعم، هو كذلك. لقد ربيت وتربيت أطفالا، أما هم فقد تمردوا علي. تمام. الله هو الوالد المثالي، وحتى أولاده ضلوا. إسرائيل في البرية إلى آخره إلى آخره. لذلك عليك الحذر من أخذ مثل هذا وتعميمه وإسقاطه، مثل تدريب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه، وعندما يكبر لن يخرج عنه. يقول الله أنني دربت أطفالي، لقد فعلت كل ما بوسعي من أجلهم، لقد أخرجتهم من مصر، أطعمتهم الطعام في وسط الصحراء، لقد أخرجت لهم الماء من صخرة وزودتهم بطرق خارقة لم يتم القيام بها من قبل، ومع ذلك تمرد أطفالي ضدي. وعبر الله عن الألم الذي يشعر به بذلك. لذا فإن إشعياء 1:2 مهم جدا. لذا المثل ليس وعدا، ويمكنك أن تكون أبا صالحا وأبا مثاليا ومع ذلك يكون لديك أطفال متمردون. وجد الله نفسه في هذا الموقف. والآن هل من الممكن أن يكون الشخص والدا سيئا وأن ينجب طفلا صالحا؟ ستقول: لا، لا أعرف عن ذلك. هل هناك أمثلة على والد سيء ينتج طفلا جيدا؟ أخبرني عن شاول ويوناثان. تبين أن شاول في العهد القديم قد أصبح ملكا على إسرائيل. كما تعلمون كان أول ملك لإسرائيل قبل ذلك بألف قبل الميلاد قبل داود. وبعد ذلك يبدأ في ملاحقة داود محاولا قتل داود، لأن داود كان مسيح الله من بعده، لأنه أخطأ مع صموئيل في عدة مواقف في موقفين. والآن أخبرني عن يوناثان بن شاول. هناك عدد قليل من الناس في العهد القديم يشبهون الجواهر، وكأنني أحب العهد القديم لأنه يخبرنا به كما هو. وهكذا حتى داود الرجل الذي بحسب قلب الله يظهر أنه كان يعاني من مشاكل عظيمة وشر عظيم ارتكبه. سليمان أحكم رجل عاش على الإطلاق، أخطأ وانقسمت المملكة إلى 10 أسباط و2 بسبب حماقته مع الزوجات والمحظيات المتنوعات في ملوك الأول 11. لذا ما أقوله هو أن الكتاب المقدس لا يخاف من إظهار الثأرير على إبراهيم تقريبا، وأن لديه مشاكله، وأن موسى يعاني من مشاكله وأشياء. وهكذا جميع الأبطال في الكتاب المقدس جميعهم تقريبا مصابون بالثأرير أو أي شيء آخر، ومع ذلك نريد أن نقول ذلك في ثقافتنا الآن أن الأمور كانت سيئة. تمام. والآن هناك بعض الأمثلة التي تعتبر أمثلة مضادة نوعا ما، وهي يوسف. أولا، يحاول الجميع أن يجدوا الغطرسة في يوسف. لست متأكدا من أن هذا هو المقصود في الإصحاحات الأخيرة من سفر التكوين، لكن يوسف كان جوهرة حقا. دانيال هو شخص آخر مثل الديناميت، شخص ممتاز، ولكن هذا هو الشخص الذي غالبا ما يتم تخطيه، وهو جوناثان ابن شاول. ونظرت إليه وقلت: يا رجل، هذا الرجل مذهل. وكان صديقا لداود. وعندما مسح داود بدلا من أن يقول يوناثان: أيها الرجل شاول الملك، أنا التالي في الصف، يا داود أخرج من هنا، أنا التالي في الصف، يخلع يوناثان رداءه ويعطيه لداود رمزا لداود أنت الرجل، لقد اختارك الله لتكون ملكا على إسرائيل. وجوناثان لا يبدو أن هناك أي غيرة هناك، لا شيء، مجرد دعم جميل، دعم يوناثان لداود. وهكذا خرج يوناثان لقتال الفلسطينيين. يخرج هو وحامل درعه ويتسلقان وادي السوينة، وهو منحدر يبلغ ارتفاعه بضع مئات من الأقدام. لقد تسلقوا وكان هناك 20 فلسطينيا على استعداد لخلع رؤوسهم. جوناثان يحارب. إنه محارب كبير، ورجلان يهزمان 20 فلسطينيا وأشياء أخرى. لذلك فإن يوناثان يتمتع بشخصية محارب، وهو يثق في الله. إذا أراد الله أن يسلمنا إلى أيديهم فسوف يفعل، ولكن إذا حدث هذا فسنصعد ونخرجهم. فاتكل على الله وصعد وأخرجهم. لذلك كان يوناثان رجلا عظيما مؤمنا، ورجلا عظيما ذو شجاعة، ورجلا عظيما شجاعا، وصديقا جيدا. أعني ديفيد وجوناثان لا ترى الصداقة من هذا القبيل. هناك رجلان لديهما صداقة قوية حقا. بكى داود عندما قتل يوناثان وأبيه. يقتله الفلسطينيون إذا نظرت إلى سفر الملوك الأول هناك. إنه ليس سفر الملوك الأول، بل سفر صموئيل الثاني. أنظر إلى بداية صموئيل الثاني حيث رث داود وهو يمدح شاول ويوناثان. وجوناثان هو الفائز. كان شاول أحمق حقيقي بالنسبة للأب. جوناثان يبدو وكأنه جوهرة. لذلك من الممكن أن ينجب الوالد السيء طفلا جيدا. هناك أمثلة أخرى للآخرين الذين يقومون بتربية أطفال جيدين. لذا بمعنى آخر لا يشارك الوالدان في أي شيء. أفكر في كيلارنس توماس الذي يعمل الآن في المحكمة العليا لدينا، وهو رجل رائع ورائع. إنه قادم لبعض الانتقادات الآن أنه حقا غير مبرر، لكن كيلارنس توماس نشأ على يد أجداده، لذلك تدخل الأجداد وأخرجوا هذا الرجل من الفقر والأشياء، والآن هو في المحكمة العليا منذ عقود. كيلارنس توماس يا له من مثال رائع للآباء الذين لا يقومون بعملهم. لا أعرف كل التفاصيل، وفيه كتاب عنه وأشياء من هذا القبيل. ربما يستحق القراءة لأنه جوهرة، لكن أجداده ربوه. في الكتاب المقدس هرب يؤاش من عفلية، وقام الكاهن يهوياداع بتربية يؤاش في الملوك الثاني 11. لذلك أقام يهوياداع الكاهن يؤاش، ثم تولى يؤاش منصب الملك. وكان ذلك بسبب تدريب ذلك الكاهن الذي كان مفيدا جدا له. وفي أحيان أخرى يكون هناك أبوة مختلطة. لدي صديقة كانت تدرس في الجامعة في ذلك الوقت، وقد أتت وتحدثنا. كان زوجها مدمنا على الكحول، كان لديها طفلان، وقد عاد إلى المنزل ذات يوم وهو في حالة سكر، وأخذ قطعة 2 في 4 ووضعها عبر الحائط. في اليوم التالي يستيقظ في الصباح ويبدأ في النحيب على الأطفال الذين وضعوا ذلك 2 في 4 عبر الحائط، ويبدأ في النحيب على الأطفال عندما يكون هو من فعل ذلك. لذا عليها أن تواجه هذا، وكان عليها أن تتصارع معه. لذلك كانت تكافح حقا. لذلك من الممكن أن يكون لدى أحد الوالدين الذي يحاول فعل الصواب، ووالد آخر يخطئ بالفعل. بالمناسبة يوجد مثال آخر لتشارلز باين على قناة أعمال على شاشة التلفزيون. مرة أخرى قامت والدته بتربيته لأن والده رحل. إذن لديك الكثير من المواقف المشابهة، حتى أنني أفكر في ابنتي، حيث يهرب الأب على أي حال ولا يشارك على الإطلاق في حياة الطفلة، ولكن يتبين أن الطفلة جوهرة بنيامين وأشياء من هذا القبيل. أسوأ مشكلة هي أنه ذهب إلى ولاية أوهايو، لكنني لا أحمل ذلك ضده كثيرا. وعلى كل حال من الممكن أن تقوم الأم بتربية طفل والأب يكفله، أو العكس، فيصبح الطفل صالحا وبعضهم سيئا. لذا الحياة معقدة وأشياء كثيرة، وعليك أن تكون حذرا. الحياة معقدة والأمثال أكثر تفردا في أشيائها، لذلك في بعض الأحيان لا يعمل التوقيت. أن تدرب الطفل بشكل صحيح في التوقيت الذي يكبر فيه الطفل، لكن الطفل لا يكبر أبدا. تصدمه سيارة أو يخرج للشرب مع بعض الأصدقاء ويتعرضون لحادث ويقتل الطفل، وبالتالي لا يكبر أبدا. إذن لديك عامل التوقيت هنا أيضا. يمكنك تدريب طفل بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي التوقيت إلى إفساد الأمور. المسرف يموت في ضلال طريقه، لذلك يصبح الطفل مسرفا وينطلق ويعبث، ثم فجأة يتعاطى بعض الفنتانيل أو شيء من هذا القبيل، بعض المخدرات، ثم ينفجر. ثم لن يكون هناك توبة، ليس هناك وقت لذلك، سينتهي الأمر بالطفل بالموت أو شيء من هذا القبيل. طفل بري، كم منا يعرف طفلا كان بريا عندما كان أصغر سنا؟ لقد كانوا متوحشين عندما كانوا أصغر سنا وغير قابلين للترويض، وعندما يكبرون يغيرون الأمر. لذا لدي أمثلة، ربما كان الرسول بولس بهذه الطريقة. عندما كان أصغر سنا كان يضطهد الكنيسة، وكان أستفانوس يموت أمامه وأشياء من هذا القبيل. ثم لديك سمعان الغيور، وهو أيضا أحد الرسل. سمعان الغيور كان سابقا، كان غيورا، التقى بيسوع، فغير يسوع حياته. أفكر في رجل يدعى بولي، كانت زوجتي ترعاه. والدها هو أحد أذكى الرجال الذين قابلتهم في حياتي، وواحد من الأشخاص الطيبين حقا، ومع ذلك انتهى الأمر بابنه إلى تعاطي بعض المخدرات الخطيرة، وظل الطريق لفترة طويلة. ولكن فجأة عاد الآن وهو مجرد رجل مسيحي نابض بالحياة. أود أن أقول شاب، لكنه لم يعد شابا حقا بعد الآن. لقد خسر أخي 10 سنوات من حياته وهو يعبث بالماريجوانا وأشياء من هذا القبيل. لقد أخذ جزءا كبيرا من حياته. كان بإمكاني أخي الأصغر، وهو أكثر ذكاء مني، أن يحصل على درجة الدكتوراه إذا أراد ذلك. كان من الممكن أن يكون أيضا عداء من الطراز العالمي وأشياء من هذا القبيل، لكنه كان يعبث عندما كان أصغر سنا. ثم ما حدث هو أن فترة 10 سنوات هناك قد أفسدت، ثم قلب الأمر واستجمع قواه، وانتهى به الأمر ليصبح نائب رئيس نظام مترو الأنفاق في إحدى المدن الكبرى هنا. أفكر أيضا في رجل التقيت به للتو وعدت للتو من منطقة سانت لويس. اسمه جاك، وجاك هو زميل أكبر منه. كان ذلك قبل أن يتم إطلاق لقاح شلل الأطفال، فأصيب بشلل الأطفال في إحدى ساقيه. حسناً، اتضح أن جاك كان يتسكع مع بعض الأشرار. لذلك، عندما وصل إلى سنوات مراهقته، كان يتسكع مع هؤلاء الأشخاص الذين لم يكونوا جيدين حقاً. انتهى الأمر بكل هؤلاء الرجال تقريباً في السجن بطريقة أو بأخرى. هذه بعض الجرائم الخطيرة وهذا النوع من الأشياء. ولأنه كان مصاباً بشلل الأطفال في ساقه، انتهى به الأمر بالبقاء في المنزل وانتهى به الأمر بقراءة الكتب وأصبح ذكياً. لذا، فإن حقيقة أن شلل الأطفال كان أحد أسوأ الأشياء التي حدثت له على الإطلاق تبين أنها واحدة من أفضل الأشياء لأنه لم يكن قادراً على الخروج والقيام بكل الأشياء التي كان يفعلها رفاقه في ذلك الوقت. نقطة وأنقذ حياته. فهو أيضاً رجل حكيم الآن. هل ترى ما أقوله؟ الحياة معقدة. الحياة يمكن أن تسير في اتجاه واحد وفي الاتجاه الآخر وعليك أن تكون حذراً في ذلك. الآن، بعد قولي هذا، وما أحاول قوله حتى الآن، مجرد تلخيص، المثل ليس وعداً. ليس المقصود من بعض الأمثال أن تؤخذ على أنها عبارات عالمية مطلقة. في بعض الأحيان يصفون هذا كما هو. لا يمكنك قلب المثل. ضرب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه، فإذا كبر لا يحيد عنه. لا يمكنك أن تقلب ذلك وتقول، حسناً، إذا لم يترك الأمر، فلا بد أنني قمت بتدريبه بشكل صحيح. هذا ليس صحيحاً بالضرورة. وهذا في الواقع مغالطة منطقية. لذا، عليك أن تكون حذراً بشأن هذه الأنواع من الأشياء. هناك عوامل كثيرة تدخل في حياة الطفل قد تأخذه إلى طريق الخير أو قد تأخذه إلى طريق الشر. هذا مثل واحد. لذلك، تدريب المثل، تريد تدريب طفلك جيداً، ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تشارك. تشمل الصداقات والنزعات داخل الطفل، وهناك كل أنواع الأشياء. حتى الديناميكية داخل الأسرة، كان لدي 4 أطفال، وكانت الديناميكية تقريباً كما لو أن بعض هؤلاء الأطفال نشأوا في عائلات مختلفة تماماً، لكنهم جميعاً أطفالي ونشأوا في منزلي. كن كل واحد من 4 كان لديه تجربة مختلفة تماماً داخل عائلتنا. لذا، ما أقوله هو توخي الحذر بشأن إطلاق المثل. لكن بعد ذلك، نريد أن ندخل ونرى ماذا يعني تدريب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه. إذن تلك الأشياء الثلاثة التي سننظر إليها. ما هو معنى تدرب؟ ما هذه الكلمة؟ حنك يعني؟ ما هو الطفل؟ إنه في الواقع مصطلح نار. هل الطفل يعني حقا طفل؟ وهل الحديث عن تربية الأطفال الصغار أم عن شيء آخر؟ وبعد ذلك، في الطريق الذي يجب أن يسلكه، فإن كلمة ينبغي ليست في الحقيقة موجودة في العبرية. لذا، لدينا بعض الأشياء التي يجب استكشافها في هذه المجالات الثلاثة، تدريب الطفل على الطريقة التي يجب أن يسلكها. ونريد معالجة ذلك بعد ذلك. سنبدأ بالتدريب. حسناً، بعد أن قدمنا سفر الأمثال 22-6، من حيث نوعه الأدبي وما يمكن وما لا يمكن فعله بالأمثال، فلننتقل إلى دراسة الكلمة، 3 دراسات مختلفة للكلمات. سنأخذ الكلمة الأولى الآن، حنك، والتي تترجم عادة إلى تدريب الطفل على الطريق الذي ينبغي أن يسلكه. لذا، فهو التدريب. وسوف نطرح السؤال، هل هو تدريب؟ أم أنها بدء أول استعمال أو إهداء بقدر معناها؟ حسناً، الترجمة موجودة في إصدار كينغ جيمز وإصدار إنيسفي وإصدار لورالسفي ويسفي وتيفي وإنلتي. لذا، فهو تدريب على الترجمة النموذجية المستخدمة في معظم الترجمات الحديثة. المشكلة هي أن كلمة حنك استخدمت 5 مرات فقط في العهد القديم. لذلك، لدينا 5 أو 4 حالات أخرى نحتاج إلى تحديد معنى الكلمة من خلال استخدامها في السياق. وهكذا، لدينا 4 أمثلة أخرى عليه، وهذا هو المثال الخامس. فكيف ينبغي ترجمتها وهي تستخدم 5 مرات فقط في العهد القديم؟ لذلك على سبيل المثال قرأها يأسفي وكينغد جيمز وينورس في بهذه الطريقة، درب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه وحتى إذا شاخ لا يحيد عنه. وتتعامل إنالتي مع الأمر على نحو مماثل، ولكنها تقول وجهوا أطفالكم إلى الطريق الصحيح، وعندما يكبرون لن يتركوه. فكرة مشابهة جدا، تدريب، توجيه. إنيفي يذهب، هو مختلف قليلا. أعذرني. يقول إنيفي ابدأ الأطفال في الطريق الذي يجب أن يسلكوه، وحتى متى شخوى لا يرجعون عنه. وهكذا، فإن البدء بطفل يختلف قليلا عن التدريب. ولذا فأنا في الواقع إنيفي مثير للاهتمام في هذا الصدد. الآن أولا سنلقي نظرة على المعاني المختلفة التي تم اقتراحها لهذه الكلمة حنك أو للتدريب، أو سنرى ما إذا كانت هناك احتمالات أخرى هنا. لذا النوع الأول يذهب إلى جذر عربي، الحنكة، وهو تحفيز الرغبة. تأخذ قواميس بي دي بي وكولر وبام كورتنر هذه الصيغة الحتمية المستخدمة هنا في أمثال 22:6 كمسمى مسمى من جذر الاسم الرغبة. إذن الرغبة، وهم مرتبطون أيضا بكلمة حقك والتي تعني حنك الفم أو اللثة أو جذر الفم، حنك. والصورة تستخدم لنساء عربيات يأخذن العسل ويفركه على اللثة والحنك وحنك الطفل بالزيت والتمر طيب يخلط زيت الزيتون والتمر هناك قبل أن يبدأ في المص ليزيده مستساغة للطفل. لذا فإن تدريب الطفل هو في الأساس تحفيز الرغبة باستخدام هذا النوع من العسل ومربى التمر ووضعه على سقف فم الطفل حتى يتعلم الطفل المص. لذلك خلق الرغبة لدى الطفل. وهذا أحد الأمثلة على كيفية أخذ هذه الكلمة بناء على جذر عربي لتحفيز الرغبة. ومن الجيد تحفيز الرغبة لدى أطفالك، نحن لا نتجادل ضد ذلك، ولكن هل تعني هذه الكلمة ذلك؟ ويقولون يتأكد ذلك إذن بأنه آل بيداركو على قول طريقته، ويتم استخدام بي هناك كثم، ولذلك يقولون أن هناك هذا النوع من الشفهية فيه. ويعود الأمر إلى وضع المادة الحلوة النضرة على حنك الطفل لجعله يمتص بشكل أفضل. وهذا ما يؤكده إذن أنه وفقا لطريقته يستخدم كلمة بي وفقا في طريقه. ومع ذلك نجد أنه في خروج 34:27 هذا المصطلح يعني وفقا لهذه الكلمات. لذلك ليس هناك استخدام للحنك أو الفم في هذا الاستخدام الآخر. الأمثال أو تثنية 17:10 و11 تستخدم أيضا البي وتعني وفقا لما يعلنونه أو وفقا للتعليمات. وهكذا فإن كلا الاستخدامين الآخرين للبي لا يعنيان على فم الطريق أي إثارة في الفم. إنها بصراحة مجرد لغة وعليك أن تكون حذرا. لا يمكنك أن تأخذ التعبير وتقسيمها. وبالتالي لا يوجد تثبيت شفهي في أي من استخدامات هذا. لذلك هذه ليست حجة قوية حقيقية. عليك أن تكون حذرا أيضا في علم أصول الكلمات أيضا عندما تقفز من جذر عربي ثم تأتي وتنقله إلى اللغة العبرية وأشياء من هذا القبيل. الاستخدام والسياق يحددان المعنى وليس أصل الكلمة. ولذا عليك أن تكون حذرا جدا في الاستخدام والسياق. المشاكل مع أصل الكلمة واضحة. إذا ذهبت إلى زوجتي وقلت لها عزيزة فأنت لطيفة بالمعنى الأصلي لهذه الكلمة. حسنا، المعنى الأصلي لكلمة لطيف يعني ذو أرجل مقوسة. لكن عندما استخدم كلمة لطيفة لزوجتي اليوم فهذا ليس ما أقصده. تمام. لذا فإن أصل الكلمة لا يحدد المعنى. الكلمات تتغير مع مرور الوقت. في بعض الأحيان لا تكون الطريقة التي تغيروا بها غير مرتبطة سابقا. أجد هذا مثيرا للاهتمام أيضا. الرموز التعبيرية. زوجتي ملكة الرموز التعبيرية، على الأقل هذا ما يقوله أطفالي. وهذه ليست كلمة إنجليزية تعبيرية، لذا أن تقول أن العاطفة بالإضافة إلى الأيقونة تساوي التعبيرات، ولكن هذه هي في الواقع كلمة الرموز التعبيرية. ويمكنك أن ترى كلمة العاطفة هناك، ولكن هذه ليست الكلمة الصحيحة. تمام، إنها في الواقع كلمة موجي مأخوذة من اللغة اليابانية، حيث حرف إي يعني الصورة وإيموجي يعني الحرف، لذلك فهي في الأساس صورة شخصية. تم تطويره في عام 1999، وتم تشغيله بواسطة هاتف آيفون الخاص بشركة أبل في عام 2008 تقريبا. إذن لدينا هنا مصطلح تعبيري حديث، ويمكنك أن ترى أين يمكنك الدخول في بعض الأمور العاطفية باللغة الإنجليزية، لكن لا علاقة لها بذلك لأنه في الأساس حصلت على جذر ياباني. إذن يجب أن تكون حذر. علم أصل الكلمة لا يحدد المعنى. كانت هناك سلسلة كاملة مما يسمونه قاموس العهد الجديد للعهد الجديد، قاموس تيبينت اللاهوتي للعهد الجديد، والذي تم إغلاقه أساسا لأنه يعتمد كثيرا على أصل الكلمة واستخدامه في السياق. السياق يحدد المعنى. السياق يحدد المعنى ذلك. لذلك الشيء الذي يحفز الرغبة أريد تأجيله. من المحتمل أن هذا ليس صحيحا. تمام، الآن للتدريب. هذا بمعنى رعاية الطفل وإرشاده وتأديبه على الأخلاق والحكمة، وهذا يتناسب بشكل جميل مع سفر الأمثال بالطبع وتعليم الطفل وتربيته وتأديبه. في كثير من الأحيان في سفر الأمثال، ما هو عمر الابن في سفر الأمثال؟ تمام، الأمثال مخاطبة كأب: استمع لابني لتعليم أبيك واصغي إلى تعليم أمك. ولذلك كثيرا ما يخاطب الأب ابنه في سفر الأمثال وأمثال 13-24: من يطعن بالعصا يبغض ابنه، ومن يحبه يجتهد في تأديبه. ولذلك عليك أن تسأل: كم عمر الابن في سفر الأمثال؟ وسوف نتعامل مع هذا السؤال عندما نتعامل معه عندما نأتي إلى المصطلح نار، الذي يعني طفل. قم بتدريب طفل. كم عمر الطفل؟ كم عمر النارر في سفر الأمثال؟ وسننظر في ذلك لاحقا، ولكن من يطعن بالعصا يكره ابنه. كم عمر الابن في سفر الأمثال؟ أمثال 19-18: أدب ابنك لأنه يوجد رجاء. لذلك يناقش سفر الأمثال كثيرا تأديب الابن وتعليم الابن. والسؤال الذي لدينا الآن هو: كم عمر هذا الابن الذي نخاطبه هنا؟ ولكن تدريب الطفل ومفهوم الانضباط والتنشئة وهذا النوع من التدريب كحاجة لتدريب الطفل أمر واضح في ثقافتنا، حيث لدينا كما تعلمون لدينا حاجة إلى الانضباط. لدينا آباء غائبون، لدينا آباء منشغلون، لديك آباء مروحيون، لديك أمهات نمور، لديك كما تعلمون ماما الدببة الآن بالنظر إلى ما يحدث في مدارسنا الآن. وأشكر الله على الأمهات التي يدافعن عن أطفالهن ضد ما يحدث في مدارسنا مؤخرا. وتربية الأطفال، يتم تربية الأطفال على شاشات الهاتف وعلى تيك توك وجميع أنواع الأشياء التي تعبث بالأطفال بصراحة وتثير الاكتئاب لدى الأطفال. يصاب الأطفال بالاكتئاب وأشياء من هذا القبيل، ويتم تربيتهم على الشاشات بدلا من الآباء وحب وتربية الوالدين الصالحين. المرجع الوحيد للتدريب في حد ذاته يأتي من اللغة الآرامية، وهو تدريب ليوم صيام للكفارة. إذن يوم الكفارة أو يوم كيبور، وهذه تستخدم في الآرامية، هذه الكلمة حنك للتدريب، وهي استخدام متأخر وأشياء من هذا القبيل. لذلك مرة أخرى عندما أضع تحذيرا، لا يتم استخدامه بشكل مفرط بهذه الطريقة. يتم استخدام المرادفات العبرية الحديثة مثل لومات بشكل عام عندما تريد تعليم أو تعلم شيء ما لشخص ما. مع المصطلحات الإنجليزية مثل التعليم، المتدرب، التلميذ، تعني هنوك التعليم باللغة العبرية الحديثة. لذا فإن اللغة العبرية الحديثة تأخذها بهذا النوع من النكهة التعليمية. لذا فإن التدريب يتناسب بشكل جيد مع هذا الاستخدام الحديث. السؤال هو: نعم، حسناً، إنها تستخدم بهذه الطريقة في اللغة العبرية الحديثة. هل كان يعني ذلك حقاً باللغة العبرية القديمة؟ وعلينا أن نكون حذرين حتى لا تخلط بين اللغة العبرية الحديثة. لقد علمت للتو عندما كنت في إسرائيل أن الطريقة المعتادة لقول التحية والوداع باللغة العبرية هي شالوم، أن تقول شالوم وهذا يعني مرحبا، تقول وداعا وتقول شالوم وأشياء. الآن عندما كنت هناك علمت أن شالوم لا يزال مرحبا. عندما تريد أن تقول وداعا باللغة العبرية الحديثة فإنك تقول وداعا، وكنت أشعر بالاستياء نوعا ما. بمعنى آخر، لقد دخلت اللغة الإنجليزية في هذا الأمر. أتذكر ذات مرة عندما كنت أتحدث مع صاحب متجر، كانت أحاول الحصول على شريط كاسيت. هل يعرف أحد ما هو الكاسيت بعد الآن؟ هذه الأشياء الصغيرة التي كانت عليها بكرات وكان عليها بكرات مع هذا الشريط المغناطيسي الذي كان يدور حولها، ومن ثم تستمع إليهم مثل الأقراص المضغوطة أو ما ستفعلونه اليوم يا رفاق على سبوتيفاي أو باندور، حيث تقومون ببث الموسيقى، ولكن كنتم تستخدمونها على شريطة الكاسيت هذه وتضعونها في مشغل الكاسيت. لذلك أحاول الحصول على شريط كاسيت، ولذلك أحاول أن أصف لهذا الرجل بالعبرية. لم تكن لغتي العبرية جيدة جداً، لكنني حاولت أن أصف له هذه الآلة مع هذا الشيء الذي يدور حولك والذي تسمعه في أذنيك وأشياء من هذا القبيل. وخرجت من المتجر وأخيرا حصلت على ما أحتاجه، لكنني خرجت من المتجر وفجأة قال أحدهم: أو كنت تقصد كاسيتيم؟ كاسيتيم جمع شريطة الكاسيت، وهذا ما تطلبه. لذلك إذا قلت كلمة كاسيت بمعنى آخر، لأن كلمة إنجليزية انتقلت إلى العبرية الحديثة. لذا عليك أن تكون حذرا بشأن اللغة العبرية الحديثة وأشياء أخرى. وهناك أشياء ممتعة يمكنك التفكير فيها فيما يتعلق بكيفية تغير اللغات بمرور الوقت، وكيف أن اللغة الإنجليزية الآن تؤثر حتى على اللغة العبرية، وهو ما يثير استيائي كثيرا بالمناسبة. لتدريب ما يصل، لماذا لا تستخدم؟ إذا كنت ستتحدث عن التدريب والتعليم فقط، فلماذا لا تستخدم كلمة عالية التردد في التدريب أو التعليمات؟ قلنا أن لا مد يستخدم بشكل متكرر للتدريب أو الإرشاد. مسار كلمة أخرى للتعليم. يدا وحتى التوراة تستخدم للتعليم وأشياء من هذا القبيل. إذن يدا تعني أن تعرف، أن تعلم بطرق مختلفة، أن تتعلم. لذلك من الغريب أن يستخدموا هذه الكلمة التي تم استخدامها 5 مرات فقط في العهد بأكمله. احذر أيضا من تكديس المعاني والأخذ. حسنا، أن تقول أن أحدهما كان لطيفا ويخلق الرغبة ثم تتعلم ثم تجمع هذين معا وتقول: حسنا، سوف نظهر هذا الإهداء، وإذا كنت ستفعل ذلك استخدام لدينا وقمت بتجميعهم جميعا معا. هذه طريقة سيئة لعلم الدلالات، وأنت لا تريد القيام بذلك. ولذا كن حذرا بشأن تراكم المعاني والأشياء اليائسة. لذا دعونا ننظر الآن إلى الحناك، المرات 5 التي تم استخدامها في العهد القديم، ونرى ما إذا كانت الأوقات 4 الأخرى يمكن أن تساعدنا في تحديد كيفية استخدام الكلمة في تدريبنا للطفل على الطريقة التي يجب أن يسير بها. لذلك آيتنا في سفر الأمثال: هناك 4 ورود أخرى للحنك تستخدم في تكريس المباني والبدء في استخدامها. لذا يتم ترجمة التكريس على أنه التكريس أو البدء في الاستخدام لبدء استخدام المبنى. وكان هناك 1 استخدام للمباني. لذلك على سبيل المثال، في سفر الأمثال 20 الآية الخامسة، أو أنا آسف، سفر التثنية 20 الآية الخامسة، الاستخدام الأولي للمنزل أو الحنك. الاستخدام الأولي للمنزل هو سبب لعدم ذهاب الرجل إلى الحرب، لئلا يستخدم شخص آخر المنزل أولا ولم يتمكن من استخدامه. لذا ينص على أنك تحصل على أساسا تأجيل التجنيد، تأجيل هنا لأنك لم تعش في منزلك مطلقا، وبالتالي فإنك لم تقم مطلقا بالاستخدام الأول للمنزل، إنه منزل جديد وبالتالي تحصل على التأجيل. دعني أقرأ لك الآية، سفر التثنية 20 الآية الخامسة: ثم يكلم العرفاء الشعب قائلين: هل يوجد إنسان بنى بيتا جديدا ولم يدشنه؟ هناك كلمة مخصصة: كل من يسفي كينغ جيمز نيسبي وينيلتي وناب وينورس، في جميعها مترجمة أو ترجمة رينيفي تبدأ في العيش فيها، وأعتقد أن هذا ربما يكون أكثر دقة في هذا السياق بالذات. هنا ابدأ بالعيش في رينيفي، عش فيه، فليرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب، فيكرس رجل آخر أو يسكن، يبدأ في العيش في بيته. تفاني بسيط جدا. لا أعتقد أن هذه هي النقطة التي لم يتم تخصيص المنزل فيها. تقوم بتخصيص المنزل كما تعلم، تقوم برش الماء أو تحطيم زجاجة من الشمبانيا أو شيء من هذا القبيل. هذا ليس المقصود. تمام. أنه لم يتم تخصيصه في بعض الاحتفالات التي تستغرق 10 دقائق. تمام. بل أول استعمال للعيش فيه يكون أول من يسكن فيه يبدأ بالعيش فيه. يبدو أن الأمر يتعلق أكثر بأن الرجل لم يعش في منزله أبدا. لقد بنى المنزل للتو ودعه يعيش في منزله كما تعلمون، وإلا فإنه سوف يذهب إلى الحرب. سوف يفكر في المنزل الذي بناه وفي منزل شخص آخر. لذا أعتقد أن هذا هو الاستخدام الأولي لهناك، أو كما يقول وينيفي، لبدء العيش فيه. لذلك تم استخدام ذلك مرتين هناك في تثنية 20:5. الآن تأتي الإشارتان الأخريان في الواقع من تدشين الهيكل، هيكل سليمان 1 ملوك 8:63، حيث قال سليمان هذه الصلاة الرائعة لسليمان وهو يكرس الهيكل هناك: إنها جميلة. وأخبار الأيام الثاني الإصحاح 7:5، إشارات موازية، الملوك 8:63 بالتوازي مع أخبار الأيام الثاني 7:5، وكلاهما في سياق الاحتفال بتكريس الاستخدام الأول، الاستخدام الأول للهيكل السليماني. بمعنى آخر، لقد أكملوا البناء والآن سوف يحتفلون بهذا، سوف يكرسون الهيكل للرب. سليمان يصلي هذه الصلاة الرائعة التي يستخدم فيها هذا المصطلح. لاحظ أنه سياق عبادي وحكمة وعبادة. هناك نوع من الرقص المضحك الذي يقوم به هذان الاثنين معا. ولكن اسمحوا لي أن أقرأ أن الآية في 1 ملوك 8:63 توازيها أخبار الأيام الثاني 7:5، وفي 1 ملوك 8:63 قدم سليمان ذبائح سلامة للرب: 20,000 من البقر و 120,000 من الغنم. لذلك كرس الملك وكل شعب إسرائيل حنوكا. حنوكا أو خصص أو الاستخدام الأول لبيت الرب. وهناك يبدو أن فكرة تكريس أكثر، لكنها أيضا مرتبطة بالاستخدام الأول للمنزل، على غرار الاستخدام الأول للمنزل في سفر التثنية، الرجل الذي بنى المنزل. لذا في كلتا الحالتين هنا وأيضا في سفر التثنية، هذه جميع الحالات الأربع الأخرى المتعلقة بأخذ المبنى وبدء الاستخدام الأول له من خلال خدمة التكريس أو البدء في الاستخدام الأول له. لذلك لاحظ هنا أن الهيكل ينقله من المدنس، وهو بناء مبني من الصخور والحجر والأرز مغطى بالأرز والذهب وأشياء، والآن يتم إحضاره إلى الفضاء المقدس. بمعنى آخر، لقد تم البدء فيه ويتم تكريسه. والآن عندما يتم تخصيصه فجأة يأخذ هذا الدور نوعا ما؟ نعم، ويتحرك في ذلك الوقت إلى استخدامه الأولي الأول، ثم تم تكريسه كهيكل الله، وهو شيء مقدس الآن. وهكذا انتقل من عالم الدنيوية إلى عالم المقدس. وهذا يتم استخدام هذه الكلمة قطار أو تكريس أو الاستخدام الأولي. الآن الشيء المثير للاهتمام هنا أيضا هو أن هناك 8 استخدامات اسمية للحنوكة. تمام، الآن حنوكا هو الاسم المستخدم للحنوكة، ولذا أريد أن أنظر إلى تلك الأرمة إذا كان ذلك سيظلل المعنى على أي حال، لأن لدينا أشياء يائسة. قم بتدريب طفل، ولكن بعد ذلك حصلنا على كل هذه الأشياء بتفان وبدء استخدام المعبد أو منزل الرجل، منزل الشخص. والآن دعونا نلقي نظرة على بعض استخدامات الأسماء. هل هناك 8 استخدامات اسمية للحنوكة؟ لذلك أرقام 7 من 10 إلى 11، 84 و88، مذبح الفسيفساء في بناء المظل. الآن يقول: وقدم الرؤساء القرابين لتكريس المذبح الحنوكة. الآن هذا يتحدث عن صيغة الاسم لتكريس المذبح، وبعبارة أخرى هذا هو الاستخدام الأول له، ولذلك سوف يقومون بتكريسه. وهذا يعني نقله من، كما تعلمون، المدنس إلى المقدس، ما هو مقدس، ويستخدمون مراسم التكريس لذلك أو الاستخدام الأول للمرة الأولى التي سيستخدمون فيها هذا بطريقة مقدسة. في اليوم الذي تم فيه مسحه، مشاش أو مشيخ، ستعرفون يا رفاق أن الممسوح، المسيح، الماشيخ، بعض الكلمات ماسخ هنا، تم مسحه وقدم الرؤساء قرابينهم أمام المذبح. وقال الرب لموسى أنهم يقربون قرابينهم رئيسا واحدا في كل يوم لتدشين المذبح. وهكذا، عند المذبح، أقاموا احتفالا واستمر على ما يبدو لمدة 8 أيام هناك أو أي شيء آخر. وكان يأتي كل يوم واحد من الشيوخ ويدشن ذلك المذبح. إذن هذه أرقام. لاحظ هنا أيضا الاستخدام الأولي للمذبح مع مراسم تكريسه. لذلك هناك هذا النوع من الاحتفال حيث قمنا أخيرا ببناء هذا المذبح للرب، والآن نحن نكرس الرب. هناك هذا الاحتفال وهناك هذا، كما تعلمون، كل يوم يأتي الشيخ ويكرسه ويمسحه أي شيء من هذا القبيل. لذلك فقد أصبح مقدسا أو ممسوحا. وبعض استخدامات الأسماء الأخرى في أخبار الأيام الثاني، الإصحاح 7، الآية 9، تكريس الهيكل السليماني. يتم استخدامه مرة أخرى هناك. واسمحوا لي أن أقتبس الآية من أخبار الأيام الثاني، الفصل 7، الآية 9. وفي اليوم الثامن أقاموا اعتكافا لأنهم فضوا تدشين المذبح 7 أيام. لذلك كانت هناك 7 أيام من تكريس المذبح هذا. لقد انتهوا من صنعها. الآن سوف يدشنونه وينقلونه من المدنس إلى المقدس، ما هو مقدس أو كادش أو ما هو مقدس. وهم يستخدمون مراسم التكريس هذه للقيام بذلك، للاحتفال والاحتفال وتكريسه والبدء في الاستخدام الأول لهذا المذبح. وهكذا هذا أيضا موجود هناك. الآن مرة أخرى يتم استخدام هذا الاسم حنوكا، موجود في نحمية 12:27 عند تكريس الجدار. هل تتذكرون بناء نحمية السور حول أورشليم في فترة ما بعد السبي؟ وهكذا قام نحمية ورجاله ببناء هذا الجدار. وهكذا عند تدشين سور أورشليم طلبوا من اللاويين وجميع أماكنهم أن يأتوا بهم إلى أورشليم ليحتفلوا بالتدشين. مرة أخرى كلمتنا هانوكا بكل سرور. تمام، إذن هناك احتفال. لقد أنهوا الجدار أخيرا، ولم يكن على نحمية، كما تعلمون، أن يحصل على سيف ويعمل ليلنا ويفعل كل هذه الأشياء المجنونة. وهكذا أخيرا قاموا بإهداء الجدار. يقولون أن الجدار قد انتهى. لقد بنيناها. ها هو. الآن سوف نحتفل بالاستخدام الأولي لهذا الجدار. لقد تم الانتهاء من الجدار. وهكذا يكرس بفرح وشكر وترنين. الجدار جاهز الآن للاستخدام. وهكذا يحتفلون به احتفالا. ثم التكريس أمام الرب. هذا هو نحمية 12:27. الآن ها هي واحدة من المزامير وهي مثيرة للاهتمام. سورة 30 الآية الأولى. في عنوان مزمور الإصحاح 30 يقول مزمور لداود: ترنيمة تدشين حنوكا، تدشين الهيكل. لذا في المزمور 30 الآية الأولى أو عنوان المزمور لدينا مرة أخرى هذه الكلمة، كلمة الحنوكة، هذه المستخدمة فيما يتعلق بتكريس الهيكل. ومن المثير للاهتمام أن كل كلماتنا الآن تسير في نفس الاتجاه، حركة المدنس إلى المقدس. هذا التغيير للمجالات في الواقع من المدنس إلى المقدس، الاحتفال بالاستخدام الأول لهذا والآن تكريسه باحتفال عظيم. ومن المثير للاهتمام أيضا أن عيد حنوكا، والآن نحن في عام 2023، نحن نعمل على أن عيد حنوكا قادم وهو مشتق من نفس الجذر. يمكنك أن تراه حنوكا وهو عيد التكريس، عيد حنوكا. نحتفل في شهر ديسمبر، عادة قبل عيد الميلاد مباشرة، للاحتفال بتكريس الهيكل الثاني. والآن تم ذكر المعبد الأول عدة مرات. الآن الهيكل الثاني الذي تم بناؤه بعد عزؤ وانحمي بعد السبي في ذلك الوقت وأشياء من هذا القبيل، ولكن بعد ذلك هيرودس ثم أعاد بناء الهيكل. لكن تذكروا ما حدث رغم ذلك، أن أنطيوخس إبيفانيس، الرجل الذي جاء في سوريا بعد نزول الإسكندر الأكبر في القرن العشرين ونزل ودنس الهيكل، الهيكل اليهودي، الهيكل الثاني. الهيكل الثاني يتنجس على يد أنطيوخس إبيفانيس، ولذلك يقوم المكابيون ثم يصعد المكابيون ويتخلصون من نير أنطيوخس إبيفانيس ويصعدون ويطهرون الهيكل. ثم هناك الشموع، الأضواء تدوم لفترة أطول، ولذلك يسمى أحيانا عيد الأنوار بسبب تكاثر الزيت وتطهير الهيكل. لقد تم تدنيس هذا المعبد والآن تم تطهيره وأعيد تكريسه خلال عيد الحنوكة هذا. وهكذا يصعد المكابيون ويعيدون تكريس الهيكل الثاني الذي يدنسه السوريون، وهو أنطيوخس إبيفانيس النازل من عهد الإسكندر الأكبر. ونعم، كان ذلك في عام 167 قبل الميلاد أو شيء من هذا القبيل. على أي حال، بعد أن دنسه المكابيون على يد أنطيوخس إبيفانيس عيد التكريس، بالمناسبة عيد التكريس يأتي حنوكا في سفر يوحنا. في الواقع هذا مذكور في العهد الجديد الإصحاح 10 الآية 22، ويسوع يقضي الشتاء في أورشليم في عيد حنوكا. هذا ما ورد في يوحنا 10:22. الآن الآرامية، الآرامية هي لغة موازية للعبرية، تشبه إلى حد ما الإسبانية والبرتغالية. لا تستشهد بي في ذلك، لكنهم، هل تعرف ما أقول؟ اللغات متشابهة. لقد فعلنا الإيطالية وتعلمنا عندما كنا في برشلونة، وذلك بفضل. ومن ثم نذهب إلى إيطاليا ونحصل على كريتسيا كريتسيا. وهكذا نحن، ولكن يمكنك أن ترى أن الكلمات متوازية بين اللغتين الإيطالية والإسبانية وما إلى ذلك. لذا فإن الآرامية تشبه إلى حد كبير العبرية بطرق عدة، ويتم استخدامه لوصف الاستخدام الأولي أو التكريس في الهيكل الثاني في عزر الإصحاح السادس الآيات 16 و17. وهكذا عند تكريس تمثال نبوخذ نصر الذي يبلغ طوله 90 قدما، وضع نبوخذ نصر هذا التمثال الذي يبلغ طوله 90 قدما لنفسه نوعا ما. من الرجل المتواضع أنه كان أساسا في الذهب. ثم في دانيال 3:2-3 ذكروا أنه أصبح أخيرا جاهزا للاستخدام. وقد أتوا أخيرا وسيقومون، كما تعلمون، بافتتاح الاستخدام الأولي وتكريس هذا التمثال أو الصورة أو المعبود الذي يبلغ طوله 90 قدما لنبوخذنصر، ويستخدمون كلمة ثم هذا الحنوكة الحنوكة للتعبير عن ذلك. لذلك في الآرامية يتم استخدامها أيضا وتستخدم أيضا. هل ترى كيف يتم استخدامه؟ التكريس للمعبد الثاني، ومن ثم التمثال وأشياء من هذا القبيل، الإهداء للسور تحت حكم نحمية وأشياء من هذا القبيل. لذا لتكريس أو بدء التلخيص باختصار يتم استخدام جفر حنوكا كفعل 4 مرات أخرى غير تلك الموجودة في الأمثال 22.6 تدريب الطفل. الأربعة كلها في سياق الاحتفال أو الاستخدام الأولي للمبنى أو تكريسه، ويتم استخدام صيغة الاسم للجدران والمذابح وتمثال نبوخذنصر أو معبوده والأشياء للاستخدام الأول لإهداء التمثال، ومن ثم تكريس شيء مثل الهيكل أو الهيكل الثاني أو سور أورشليم وأشياء من هذا القبيل. وهذا يخبرنا بشيء ما. ثمانية استخدامات للأسماء تشير جميعها إلى البدء الطقوسي للأشياء المادية والمذابح والمعابد والجدران. هناك 4 استخدامات في اللغة الآرامية الكتابية توازي الاستخدام تماما، الهيكل الثاني وتمثال المعبود لنبوخذنصر. وهكذا ما الذي يجب فعله بكل هذه البيانات التي من الواضح أنها لا تفضل القراءة التربوية العادية لسفر الأمثال الفصل 22 الآية 6 الاقتباس؟ قم بتدريب بعض التحذيرات هنا قبل أن نقفز إلى أي استنتاجات. لست متأكدا من شعوري حيال هذا. أنا نوعا ما عمري 80 نوعا ما. سأناقش شيئا أنا متأكد منه بنسبة 80% تقريبا. هناك 20% يخبرونني أنه ما زال في مرحلة التدريب. عندما ترى كل الترجمات تقول تدرب تدرب تدرب، وستجد شخصا مثل هيلد براندت يخبرك بشيء آخر. كن حذرا مع ذلك. تمام، كل ما أقوله هو أنني يجب أن أحذر نفسي هنا. أعتقد أنني على حق، لكن من الممكن أن أكون مخطئا جدا. لكنك رأيت البيانات. ما حاولت القيام به هو تقديم البيانات لك. وهكذا يمكنك اتخاذ قرارك بنفسك، ولكن عليك أن تكون حذرا. عندما تقوم بأعمال الترجمة أيضا وترى أن كل الترجمات تسير في اتجاه واحد ويخبرك شخص آخر بشيء آخر، فأنا أقول ضع علامة استفهام كبيرة عليها. لذلك هذا فقط، كما تعلمون أنا فقط يجب أن أقول الحذر. القصد التربوي هو الكثير من الأمثال، ولكن ليس التكريس الطقوسي مثل تكريس الهيكل، ولم نجده في الأمثال. تمام. في الواقع المعبد هو المعبد. هل تم ذكر المعبد في سفر الأمثال؟ أعظم إنجازات سليمان هيكله، ولم يذكر ذلك قط في كتاب الأمثال. يجب أن أخبرك شيئا عن الخلط بين العبادة والحكمة. عليك أن تفعل ذلك. عليك أن تفعل ذلك. عليك أن تفعل ذلك. عليك أن تفعل ذلك. لذا عليك أن ترقص بعناية. والآن هناك استخدامات أخرى خارج سفر الأمثال 22.6 تتعلق جميعها بالجمادات أيضا. لديك جدران، ولديك مذابح، ولديك معابد، والمعابد الأولى والثانية، ولديك تماثيل أو أصنام وهذا النوع من الأشياء. إذن جميعها كائنات غير حية. لذا عليك القفز بين الفئات. عندما تطبق ذلك على طفل فهو غير مناسب حقا. أنت تعلم ما أقول. لذا فهي كائنات غير حية. وهذا يجعل البعض يتوقف هنا 22.6 يتدرب على نار طفل. سنرى ما إذا كان هذا طفلا حقا أم لا. غالبا ما يتم ترجمته طفل. لذا فإن التجميعات مهمة والكلمات التي تدور حولها مهمة. لذا عندما تكون أنت تكرس أو الاستخدام الأولي لمنزل شخص ما، لذلك لا يضطرون للذهاب إلى الحرب أو المعبد أو المذبح أو الجدار. إذن إنه إهداء جدار، إهداء معبد، الكلمات التي تتوافق مع الأشياء تؤثر على معنى الكلمة. تمام. لذا على سبيل المثال، الصبي يجري، الصبي يجري، حسناً، الصنبور يجري. هل الصنبور يجري مثل الولد الذي يجري؟ حسناً، الصبي الذي يركض على قدميه يرمي نفسه في الطريق وما إلى ذلك. الصنبور يعمل والماء يخرج. سيارتي تعمل. هل سيارتي تعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها الصنبور؟ يعمل الصنبور. أنا لا أحب ذلك. تعمل السيارة. أحب ذلك. يجري الصبي. ذلك رائع. تمام. وهكذا فإن اللجنة تعمل بشكل جيد. ماذا يعني أن تعمل اللجنة بشكل جيد؟ تمام. لذا فإن كلمة يركض تستخدم بمعان مختلفة حسب الكلمات التي حولها. ولذا عليك أن تكون حذرا حقا عندما يكون لديك معبد أو جدار أو مذبح أو منزل وهذا النوع من الأشياء غير الحية المستخدمة مع الكلمة، بينما في سفر الأمثال فهو تدريب طفل. فلان وفلان قد يكون مختلفا، وربما يكون الصبي يركض ولكن بعد ذلك تقول إنه يركض. هذا مختلف تماما هناك أيضا. وعلى أي حال فإن الكلمات والكلمات تتغير والسياق هو الذي يحدد المعنى، وهذا ما علينا أن ننظر إليه. لتخصيص ملخص البدء يقدم جستر عدة أمثلة أيرامية ما بعد الكتاب المقدس، حيث يتم تنصيب رئيس الكهنة وإسحاق حنك في العهد في اليوم الثامن. إذن هذه المراجع ما بعد الكتاب المقدس تستخدم الحنك بمعنى نفس النوع وتنصيب الشخص والاستخدام الأول لإهداء شخص واليوم الثامن أو ما شابه ذلك. لذلك هناك بعض الاستخدامات ما بعد الكتابية التي يمكن تطبيقها على الأشخاص والتي ستدعم بعد ذلك ما نحاول دفعه هنا. الأمر الذي يثير اهتمامي حقا هو تكوين 14 14 14 و24. تكوين 14 14 و24 هو توازي مثير للاهتمام لما لدينا هنا، لأن لديك كلمة حنك ولكن لديك أيضا كلمة نار يا طفل. إذن لديك كلمة تدريب، ثم لديك كلمة طفل أيضا باستخدام نفس السياق، وهو سياق مختلف جدا عما ورد في سفر الأمثال. ولكن مجرد الاستماع إلى هذا تتذكر القصة. ولما سمع إبرام أن لوط قريبه قد سبي، إذن لقد سقط لوط وهو يتسكع في أسدوم وعمورة. هناك كدرل عمر ملك الشمال أو أي شيء آخر يأتي شرقا وينزل ويختطف لوطا ويحمله بعيدا. اكتشف إبراهيم الأمر وقام بحشد رجاله وخدمه وأشياءه، فيصعدون ويقاتلون وينقذون لوطا من ذلك. وبعد ذلك في طريق العودة تتذكر أنه التقى برجل يدعى ملكي صادق أو ملكي صادق، ودفع له عشر كل ما لديه، هذا النوع من الأشياء. وعلى أي حال عندما سمع إبرام أن لوط نسيبه قد أسر انطلق مدربه، وهذا هو هنيكف رجاله المدربين. لذلك هذا هو المكان الذي يقول فيه الرجال المدربون الذين ولدوا في بيته 318 منهم وذهبوا في المطاردة حتى دان بعد النصر، وقال لن آخذ شيئا، ولكن ما يفعله الشباب الشباب ناريم، هذه هي كلمتنا النارية. لاحظ أن هؤلاء الرجال يطلق عليهم اسم الرجال المدربين ويطلق عليهم أيضا اسم نارين. لكنك ستقول يا طفل هؤلاء الرجال ليسوا أطفالا، إنهم خارج القتال، لقد انتصروا للتو في المعركة وتناولوا الطعام وذهب معي نصيب من الرجال. هؤلاء الرجال ليسوا مبتدئين، هم من ذوي الخبرة. لقد تم تدريبهم. إنهم مقاتلون مؤهلون. إنهم مستعدون لخوض الحرب. وهكذا، ما حدث هو أنه كان لديه أحد الرجال يستخدم كلمة الخدم في الترجمة، أي الخدم. مع التوكيل، سيكون لديك هؤلاء الخدم، العبيد أو الخدم، وبعد ذلك سيتم تدريب هؤلاء الخدم. سيتم تدريبهم في منزلك، ثم سيتم تدريبهم أيضا على الحرب. ولذا سيكون لديك بعض خدمك الذين تم تدريبهم على الدفاع عن هذا النوع من الأشياء. ولذلك يطلق على هؤلاء اسم الخدم، أي أنهم خدم تم تدريبهم لأغراض محددة في هذه الحالة للحرب وأشياء أخرى. ببعض الوثائق الأكادية، تلك وثائق بابلية، يرجع تاريخها إلى ما قبل عصر العمارنة مباشرة، أي القرن الخامس عشر قبل الميلاد، مع شكوى من أموفيس المصري بأن رواسة تعناك موجودة في إسرائيل، في سياق حشد القوات للحرب، لم يرسل خادما لخادمه، والوكيل هو خادم يقدم الخدمة العسكرية أيضا. وهذا ما يسمى هانو هاناكو يوكا. لذا فهو في الأساس نفس الجذر، ولكن في البابلية أو الأكادية لتحية رجل من هذا. تمام. لذلك لدينا في الواقع شيء ما في لغة مشابهة يتوازى مع هذا الشخص الذي تم تدريبه وتدريبه. ويبدو أنه الآن بمجرد تدريبهم يصبحون مؤهلين للخدمة. لذلك يمكنك أن ترى أن هناك أوجه تشابه، ليس فقط مع التدريب، ولكن أيضا مع التفاني أو الاستخدام الأولي. بمعنى آخر، لقد مروا بالتدريب والآن أصبح هناك نوعا ما نوع من الحفل أو أي شيء احتفلوا به. الآن هذا الرجل جاهز للذهاب، ولذا فهو يتمتع بهذه المكانة. لقد حصل على هذه المكانة الآن بعد أن تم تدريبه، والآن حصل رسميا على ختم الموافقة بأنه أحد هؤلاء الرجال المدربين. تمام. لذا في الختام، باختصار، كلمة هانوك لا تركز كثيرا على عملية التدريب بقدر ما تركز على المسؤولية الناتجة ومكانة الشخص الذي يبدأ. لذلك يتم تدريب هؤلاء الأشخاص، ولكن بعد ذلك يكون هناك مثل حفل التكريس، حيث يتم منحهم المسؤولية والمكانة الآن باعتبارهم قد خضعوا لهذا التدريب، مما يبتعد عن نصيحة الوالدين لتزويد الطفل بالخير. التدريب على مزيد من الاعتراف بمكانته ومسؤوليته والدخول في مرحلة جديدة من الحياة. بمعنى آخر، لقد مررت بالتدريب وكنت مجرد خادم من قبل، والآن تدخل مرحلة جديدة من الحياة. الاستخدام الأولي، ويمكنك أن ترى كيف توازي هذه الأشياء بعد ذلك، أصبحت الآن جاهزة للاستخدام. الاستخدام الأوليل أصبح الآن جاهزا للاستخدام ومخصصا وجاهزا للاستخدام. أنها جاهزة للاستخدام. وهكذا يبدو أن هذه هي الطريقة التي يتم استخدامها بها. الآن يبدو أن هذا قطارنا للأعلى هو فكرة الاستخدام الأولال لإعطاء المسؤولية والمكانة بعد إكمال مشروع أو مبنى أو أي شيء آخر، ولكن بعد ذلك مع الأشخاص والأشياء. نريد أن ننظر بعد ذلك إلى كلمة نور، والتي تعني الطفل. والسؤال هو، هل هذا الطفل؟ هل تربية الأطفال الصغار هي ما يتم الحديث عنه هنا؟ أم أن النار أقدم؟ هل هو شاب؟ هذا سؤال أساسي. هل هو طفل؟ ممارسات تربية الأطفال الصغار، والجميع يعلم أن السنوات الأولى من الحياة حاسمة للغاية. ولذلك أنا لا أجادل ضد تربية الأطفال، وتربية الأطفال الصغار هي في غاية الأهمية. ولكن هل هذه الآية تعلم تربية الأطفال الصغار، أم أن النار هو من هو أكبر سنا؟ ونريد أن ننظر إلى ذلك بعد ذلك. وبالاستمرار، رأينا أن هانك أو هانوك لديهما فكرة تخصيص الاستخدام الأولي لأول الاحتفال باحتفال الاستخدام الأولي لشيء ما بدلا من التدريب في حد ذاته. الآن نريد أن ننتقل إلى مصطلح نور، والذي عادة ما يترجم إلى طفل. نار طفل مترجم. عندما أقول كلمة طفل، عادة ما تفكر في طفل صغير أو شاب. طفل صغير نوع من الشيء. والسؤال هو، هل يتم الحديث هنا حقا عن طفل صغير أم أنه يتحدث عن شخص؟ يتحدث عن شخص مراهق متأخر؟ ولذا نريد أن نتابع ونرى من هو هذا النار الموجود في سفر الأمثال. وهكذا دعونا نبدأ. الترجمات الإنجليزية في أمثال 22 6 هي تدريب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه. يترجمها الملك جيمس بهذه الطريقة. يترجمها يسفي. إن إسفي، إسفي، أورسفي، تيفي، وينيفي، وينيلتن وناب يستخدمون الأطفال بحيث بدلا من تدريب الطفل على الطريقة التي يجب أن يسلكها، يمكنهم القول تدريب الأطفال على الطريقة التي يجب أن يسلكوها. ومن ثم تتجنب مشكلة النوع الاجتماعي السائدة جدا، فنحن مهتمون جدا بثقافتنا ولا يمكننا القراءة خارج بنيتنا الضيقة جدا للنقاش حول النوع الاجتماعي الذي يدور اليوم. وهكذا، ولكن في العبرية، فهي مفرد، وهي مذكر، وبافتراض أنها لا تتحدث بالضرورة عن ابن أو ابنة مقابل ابنة، فهي تتحدث عن أطفال، أطفال على حد سواء. وهكذا، فهو يشمل الجنس، هذا المصطلح. ومع ذلك، دعونا نواصل ونجري هذا النوع من المناقشة. من هو النار إذن؟ من هو هذا الاقتباس؟ الطفل الذي ترجم. ماكدونالد، في دراسة مبنية على تحليل مئات الاستخدامات في الاستخدامات الأوغاريتية والعبرية. الآن الأوغاريتية والعبرية، العبرية كانت نوعا من اللهجة الكنعانية، بصراحة هي لهجة كنعانية. يقع لبنان شمال إسرائيل مباشرة، وفي منطقة لبنان السورية هنا بالقرب من الساحل يوجد مكان يسمى راش شمرة حيث عثروا على الواح، آلاف الألواح التي طورت لغة تسمى الأوغاريتية. إنها لغة شقيقة للعبرية، وهي لهجات كنعانية. وبصراحة، كان علي أن أتناول الأوغاريتية. وعندما خلعتها عن جيم أيزن براون، الحقيقة هي أنني قرأت اللغة الأوغاريتية وكأنها عبرية. وقد قمت بتزوير جزء كبير من الدورة التدريبية، وقرأتها كما لو كانت عبرية، وحصلت على معظم الدورة لأن اللغات متشابهة جدا. الآن هما مختلفان، المسماري واحد، وأدركت ذلك. لذلك، قام بفحص الاستخدام الأوغاريتي لكلمة نار وأيضا كيفية استخدامها في اللغة العبرية وجمع هذين الاثنين معا في مقال في مجلة دراسات الشرق الأدنى. وهكذا، عندما أنظر إلى ما قرره، فإن العمر لم يكن محور المصطلح. لذلك، على سبيل المثال، يتم استخدامه، نور يستخدم للطفل الذي لم يولد بعد. الطفل الذي لم يولد بعد يسمى نارا. وهكذا، فإن شمشون في القضاة الإصحاح 13 من 5 إلى 12 يدعى بالنار قبل أن يولد. الشخص الذي ولد للتو يسمى نار أو طفل عند ولادة إيخابود. وهكذا، تتذكر أن عالي وأخرجوا التابوت لمحاربة الفلسطينيين ثم عدوا وقتل هوث وفنحس وعدوا إلى الزوجة وكانت الزوجة قد أنجبت للتو طفلا وقد أنجبت هذا الطفل وتسميه إيخابود. وهكذا عند ولادة هذا الطفل، عند ولادة الطفل في صموئيل الأول الإصحاح 4 الآية 21 يدعى نارا وهو رضيع لا يزال غير مفطوم. وهكذا، فإن صموئيل هو بهذه الطريقة في صموئيل الأول الإصحاح 1 الآية 22 صموئيل الأول 1 22 صموئيل الطفل الصغير صموئيل لم يفطم ولم يعد إلى عالي ليربيه عالي في سياق خيمة الاجتماع هناك. وهكذا، ومع ذلك فقد تم استخدام هذا المصطلح نار. طفل عمره 3 أشهر في الثانية، أو أنا آسف، في خروج الإصحاح 2 الآية 6 موسى هو الطفل موسى الذي تم وضعه في السلة وشحنه عبر نهر النيل، الطفل موسى الذي وضعه في السلة يسمى نارا. وبذلك يكون عمره 3 أشهر في تلك المرحلة. من المثير للاهتمام أن يوسف يدعى بالنار في تكوين 37 2 لكن المشكلة هي أن يوسف يبلغ من العمر 17 عاما. إذن يبلغ من العمر 17 عاما ويدعى النعر في تكوين 37:2. إنه في الأساس رجل في تلك الثقافة. في وقت لاحق أصبح يوسف يبلغ من العمر 30 عاما وعمره 30 عاما، أي بعد مرحلة الطفولة بكثير، ولا يزال يدعى بالنار في تكوين 41:12:46 وتكوين 41:12:46. لذا فإن المصطلح حقا ليس العمر وليس الحقيقي نقطة المصطلح. لذلك تترجم هذه العبارة في أمثال 22:6. غالبا ما يشارك نور في أنشطة البالغين. لذلك يوصف النار بالخروج إلى الحرب. لذلك على سبيل المثال في 1 صموئيل 17:33 والآية 42، أعتقد أن هذا هو موقف داود وجالوت. يعتبر داود نارا، يخرج لمحاربة جالوت. حسنا، من الواضح أنه ليس طفلا صغيرا. تمام. الآن يتابع إخوته قضيته قائلين أنت صبي صغير، ارجع وراقب الخراف. لكن بينما هو صغير فهو لا يزال شابا. تمام. إنه شاب، شاب. إنه ليس محاربا رسميا بعد، لكنه شاب صغير وليس طفلا يبلغ من العمر 10 أو 11 عاما. القضاة الفصل 6 الآية 12 والقضاة 28 صباحا يخرج النار للحرب. إذن هؤلاء ليسوا مجرد أطفال صغار. وتشارك أيضا الوظائف الكهنوتية العبادة. ومرة أخرى كان عليك أن تكون كبيرا في السن لتتمكن من القيام بهذه الوظائف الكهنوتية الطقسية، ويستخدم قضاة من 3:18 صباحا إلى 26 مصطلح نار لوصف هذه الوظائف الكهنوتية، وهي مهمة تجسس خاصة. وهذا أمر مثير للاهتمام. يشوع يرسل جواسيس، فأخرجهم موسى من مصر. عبروا البحر الأحمر أو بحر القصب. يعبرون ويمرون في البرية وفي المن ومياه الصخور. يضرب موسى الصخرة حتى لا يتمكن من الدخول إلى أرض الموعد. ثم يصعدهم حول أدوم ومؤاب وعمون. ودخل وراء الأموريين عوج ملك بشان وسيحون وسيحون وأخرج الأموريين. والآن يجب على موسى أن يموت وعليه أن ينتقل من موسى إلى يشوع. يشوع كان نار موسى. لكن ما نحاول الإشارة إليه هنا هو يشوع 6:22. تم إعداد جوشوا الآن. عليه أن يعبر نهر الأرد. وعندما يعبر نهر الأردن أول موقع سيضربه هو أريحا. لذلك يرسل جاسوسين ويطلق على هؤلاء الجواسيس اسم ناريم جمع أو نار سينما. مصطلحون المترجم في أمثال 22:6 طفل. لن يرسل الأطفال إلى هناك. يذهبون إلى بيت راحاب الزانية في أريحا. هؤلاء رجال، هؤلاء شباب مرسلون، شباب موثوق بهم. وهكذا يرسل هذين نارا للتجسس على أريحا. من الواضح أنهم ليسوا أطفالا صغارا تبلغ أعمارهم 10 أو 12 أو 8 سنوات. لذلك في مهمة تجسس خاصة. كان الشخص غالبا النار مرافقا شخصيا لشخص في مكانه. وهكذا على سبيل المثال البطريرك لديه نار والنبي معه نار. الكاهن لديه نار والملك لديه نار. تكوين 18:7-2 ملوك 5:1-27 1 صموئيل 22:24-25 2 صموئيل 9:9-2 صموئيل 13:17. كل هؤلاء لديهم مثل إبراهيم، فقد جعل ناره يعد الطعام عندما جاءت الملائكة لزيارته قبل أن ينزلوا لتدمير سدوم وعمورة. ويحصل على النار الرجل المتخصص في صنع الطعام. لذا يقوم الرجل في الأساس بإعداد الطعام لهؤلاء الملائكة الذين يزورونه. وسرة تضحك في تلك المرحلة، لكن على أي حال كان النار مرافقا شخصيا لشخص ذي مكانة في تلك المراجع. الإشراف على هيكل سليمان، قام سليمان بتنظيم كل هؤلاء الأشخاص لبناء الهيكل السليماني الرائع. والرجل الذي على القوة والذي على القوة لسليمان يدعى نار في واحد ملوك 11:28. مصطلح العش يستخدم أيضا لنفس الشخص، لذلك فهو مستخدم ويعتبر إش رجل، ويتم تطبيقه يتم تطبيق النار في 2 صموئيل 1:5, 10 و13 وأمثاله هناك. لذلك هناك العديد من المصطلحات الأخرى التي يمكن استخدامها في اللغة العبرية. إذا كنت تحاول التحدث عن الأطفال الصغار فإن يلد هو الأكثر استخداما حتى اليوم. أن تقول يلد إنه طفل صغير، ب سيكون أبنا، وهكذا في سفر الأمثال يتحدث الكثير من الأب إلى أبنه إلى أبنه كما يتحدث الأب إلى أبنه: يا بني استمع صوتي، استمع لتعليم والدتك، وهكذا يتم مخاطبة الابن مرارا وتكرارا. في الأمثال من 1 إلى 9 لديك كل هذه التعليمات التي تقول، حيث يخاطب الأب ابنه: كم عمر الابن؟ هل الابن صغير؟ ويفكر: حسنا سنر، تعال لنر. لا، إنه مراهق صغير أو في منتصف المراهقة أو في أواخر المراهقة. إليم هو واحد آخر، أولي أوليال هو شيء آخر، يونيك هو واحد آخر. 10 يدعى بالنار قبل أن يولد. الشخص الذي ولد للتو يسمى نار أو طفل عند ولادة إيخابود. والطفل الصغار، تمام. لذلك هناك مصطلحات أخرى للأطفال الصغار. إذا كنت تحاول أن تقول قم بتدريب طفل وتريد التأكد من أن تربية الأطفال الصغار هي التي يتم تناولها هنا، هناك الكثير من الكلمات العبرية الأخرى التي تشير إلى ذلك، لكن لاحظ أنهم يستخدمون مصطلح نار. لذلك نريد أن نحاول معرفة ما يعنيه ذلك. نار أيضا في المنزل من بين مصطلحات مثل فود والتي تعني الخادم. لذلك الخادم والنار غالبا ما تكون هذه المصطلحات متوازية أو مترابطة. وهو أيضا في المنزل بين الزكين والذي سيكون شيخا، وهكذا شخص ذو مكانة وشيخ، وغالبا ما يتم التناقض بين الشيخ وهذا النار. لا توجد أمثلة، لا توجد أمثلة على نار، وهو اقتباس طفل تمت ترجمته في أمثال 22:6 عن ولادة متواضعة. لا يوجد نرس يتم الحديث عنهم من حيث الولادات المتواضعة. إذن لديك موس على سبيل المثال خروج 2:6، ولديك صموئيل على سبيل المثال أحد الرجال العظماء العهد القديم إرميا 15:1 على سبيل المثال في 1 صموئيل 1:22 والآيات 24. 25 شمشون أحد قضاة إسرائيل، تمام. قضاة 13:5 يوسف، ونحن نتحدث الآن عن يوسف في مصر وتكوين الإصحاح 32 أو 37. 2 وسليمان وواحد ملوك 3:7 عندما تولى سليمان المملكة كان عمره في الواقع 41 عاما في ذلك الوقت، وهكذا. لكنه يدعى نار، مما يعني أنه صغير في هذا المنظور. الآن دعونا نغير السرعة قليلا ولنأخذ نورو، وهي نورو والتي ستكون الشكل المؤنث لنور، تمام. وهذا يعني أنثى عالية المولد. إذن كما حاولت نور أن أوضح أن هذا المصطلح المثقل بالمكانة العالية، لذلك المؤنث أيضا. وعلى سبيل المثال رفقة في تكوين 24:16 تسمى نارا، تمام. رفقة التي ستتزوج بإسحاق أحد بطاركة إسرائيل، دينة في تكوين 34، 3 هي إحدى بنات يعقوب. إنها ابنة يعقوب. الآن لديها 12 أخاً. تمام. لذلك 12 أسباط إسرائيل كان ليعقوب 12 ابناً. وهؤلاء هم أسباط إسرائيل 12، ولكن كان لديه ابنة اسمها دينة. وقد وقعت في بعض المشاكل هناك في شكيم، وقصة الإخوة سيئة نوعا ما. لكن على أي حال، الإخوة يهتمون بالمشكلة. ولكن على أي حال، دينا، فهي شخصية ذات مكانة. تمام. ويعقوب أحد الآباء الآباء، وديني أبنته. ابنة فرعون، على سبيل المثال، في خروج 2:5، ابنة فرعون تدعى نعرة. لذلك، من الواضح أن ابنة فرعون هي شخصية ذات مكانة. ومن المثير للاهتمام أن الملكة استير تسمى أيضا نارا. إنها امرأة شابة، ومن الواضح أنها جذابة للملك. إذن فهي ليست طفلة صغيرة. تمام. لكنها شخص ذو مكانة، وسوف تصبح الملكة استير. لذا فحتى المصطلحات المؤنثة لها هذه الحالة من الدلالات. في كثير من الأحيان كانت النعرة هي المرافقة الشخصية لشخص ذي مكانة عالية، سواء كان محليا أو عسكريا. لذلك على سبيل المثال إبراهيم، حصل إبراهيم على النار وتم استدعاء النار لإعداد وجبة خاصة لزواره السماويين، كما ذكرنا من قبل في تكوين 18:7-8، يأتي الزوار السماويون لزيارة إبراهيم ليخبروا سيكون له ولد وسرة تضحك وأشياء من هذا القبيل. لكن يطلب من النار تحضير الوجبة لذلك. لذا في الأساس كانوا مرافقين لشخص ذي مكانة، شخص مثل البطريرك، ومن ثم كان لديه نارا متخصص في إعداد الطعام أو أشياء أخرى. نار إبراهيم الموثوق به يرافقه إلى جبل المريا. لذلك عندما قيل لإبراهيم أن يأخذ ابنه إسحاق ويقدمه ذبيحة لجبل المريا، من يأخذ إبراهيم معه؟ يأخذ خادما، وهذا الرجل اسمه نار. هل هو طفل؟ لا لا لا، إنه مرافق شخصي موثوق به يذهب مع إبراهيم وإسحاق أثناء سفرهما لمدة 3 أيام شمالا إلى جبل المريا. إذن نارا هناك في تكوين 22:3، يوسف هو نارا الذي وضع على بيت فوطيفر. تمام. هل هو طفل؟ حسنا لا. بدأت زوجة فوطيفر في ضربه ونزع معطفه، ثم ألقي به في السجن بسبب ذلك وأشياء من هذا القبيل. من الواضح أنه شاب. تمام. إنه شاب، والزوجة تلاحق هذا الشاب بينما زوجها خارج المنزل يقوم بأشيائه مثل فوطيفر. إذن هذا هو تكوين 41:12. ومن الواضح أن فوطيفر لديه خادمه الشخصي. كان مرافقه الشخصي هو يوسف، ولم يكن يوسف طفلا صغيرا. كان يوسف شخصا ذا مكانة ونوعا من الشباب. وكان يشوع المرافق الشخصي لموسى. لذا فإن موسى هو نوع من رجل الله. إنه الرجل. وبعد ذلك يبدو جوشو كمرافقه الشخصي أو تلميذه. يمكنك القول أنه كان تحت حكم موسى، لكنه حضر موسى وأشياء من هذا القبيل. في خروج 33:11 يذكر أن يشوع كان نعرة. تمام. مرة أخرى ليس طفلا صغيرا. هذا الرجل هو جوشوا. وكان يشوع سيخرج ويتجسس الأرض. سيعود بتقرير ويقول: يا رجل، يمكننا الصعود والاستيلاء على الأرض. سيواجه العشرة الآخرين الذين يقولون: لا لا، هناك عمالقة هناك. يشوع وكلب سوف يذهبان. جوشو يدعى نارا. وهكذا مرة أخرى ليس طفلا، وليس طفلا صغيرا. شاول لديه نارا عندما يخرج لمطاردة حمير أبيه. لذلك في 1 صموئيل 9:22 قال له والد شاول: يا شاول، أخرج كما تعلم، وابحث عن الأتن. لقد تجولوا بعيدا. وهكذا يأخذ شاول نارا موثوقا به ليذهب معه لمطاردة تلك الحمير. وهكذا مرة أخرى نار بهذه الطريقة. جدعون، وهذا أمر مثير للاهتمام. جدعون لديه كل هؤلاء الرجال، سيجمعهم وسيقاتل ضد مديان. جدعون ضد مديان. لدى مديان حوالي 100,000 رجل وأشياء من هذا القبيل. جيديون خائف حتى الموت. إنه يجمع كل هؤلاء الناس، 22,000 أو شيء من هذا القبيل. فهو يجمع كل هؤلاء الناس معا. يقول الرب يا جدعون، لديك الكثير من الرجال. أنت تقول، قول جدعون، هل أنت مجنون؟ نحن بحاجة إلى المزيد من الرجال. نحن بحاجة إلى أقل. يقول الله، إذا كان أي من هؤلاء الرجال خائفين، فليرجع إلى منازلهم. ويختفي مثل نصف جيشه. وبعد ذلك، أخذهم إلى الينبوع والجدول هناك، وقال، انظروا كيف يشربون. وبعد ذلك يتم إرسال الأشخاص الذين يشربون في اتجاه واحد إلى منازلهم. حسناً، لم يبقى لديهم سوى 300 رجل. تمام. لقد حصل على 300 ضد الآلاف. وهكذا، ما يحدث هو أن جدعون نزل ليتجسس على المديانيين، هذا المعسكر المدياني الضخم، وبالتالي فإن جوشو وناراً هذه، مساعدته الموثوقة، لم يختر محارباً آخر أو أي شيء آخر. يختار ناراً شاباً ليذهب معه. ينزلون ويستمعون إلى ما يجري في معسكر المديانيين قبل الهجوم. وبعد ذلك يدركون أن الله قد أعطاه بين أيدينا وسيف الرب وجدعون. في اليوم التالي نزلوا إلى هناك وحطموا قنابل المولوتوف وطاردوه بالسيوف. لكنهم بدأوا القتال فيما بينهم ويمنح الله جدعون النصر. ولكن جدعون ونعرته هما اللذان نزل هناك واستمع وتجسس على هؤلاء المديانيين في تلك الليلة. هذه هي قصة جدعون وأيضا قصة النار هناك. جوناثان ونارة. الآن هذه قصة مثيرة للاهتمام. هناك وادي لا يزال موجودا حتى يومنا هذا في إسرائيل. هناك هذا الوادي، وكان يوناثان وحامل درعه يسيران في هذا الوادي. هناك منحدر يبلغ طوله 250 قدما تقريبا، أو لست متأكدا من طوله بالضبط، لكنه طويل القامة. والفلسطينيون في الأعلى. إذن هناك 20 رجلا فلسطينيا في الأعلى. جوناثان يمشي في الوادي. حسنا، تتعلم في إسرائيل أنك لا تمشي في الوديان. تمام. كان لدي أصدقاء، ديف وديف وأنا، واثنين من ديف وأنا، وكنا نسير شرق بيت لحم ونحن في الوادي. كان هذا الطفل العربي الصغير في الأعلى وبدأ بإلقاء الحجارة علينا. أنا أتحدث، كما تعلمون، 100-200 قدم. وفجأة أصبحنا نسير في هذا الوادي، نسافر بالشاحنات إلى الأسفل، نزولا إلى الصحراء. وفجأة بدأت هذه الصخور في الارتطام، وهذا الطفل هناك يضحك. نحن هنا 3 أمريكيين كبار. لا نستطيع الوصول إليه لأنه في الأعلى. نحن عاجزون. ويبدأ هذا الطفل في رمي الحجارة علينا. وبصراحة كنا نختبئ خلف الصخور ونتزلج ونخرج من هناك لأن الطفل كان معنا. أعني، عندما تضربك تلك الصخور في رأسك يا رجل، تصبح هالكا. وهكذا فإن جوناثان في الأساس يسير في هذا الوادي مع حامل درعه. وقال يوناثان ونظر إلى الأعلى، وهناك 20 فلسطينيا هناك، فيقول، مهلا، كما تعلمون، إذا قالوا لنا أن نصعد فإن الله يسلمنا بين أيديهم. لذلك يقول الفلسطينيون، يقول الفلسطينيون، مرحبا، اثنين من الصبية اليهود هناك، سنحظى ببعض المرح مع هؤلاء الرجال، دعهم يصعدون هنا. أولا، عندما تتسلق هذا الجرف 200 أو 250 قدما أو أيا كان، فهذا تسلق طويل. عندما تصل إلى هناك تكون متعبا. والآن عليك أن تقاتل 20 فلسطينيا ينتظرونك على قمة هذا الشيء. لذلك يذهب معهم حامل الدرع. صعد الجرف وبم، وأخرج يوناثان وحامل سلاحه 20 فلسطينيا. تمام. إذن حامل الدرع هذا، كان يدعى للتو نار، أي طفل؟ هل هو طفل؟ 10، 12 سنة؟ لا لا، هذا الرجل هو الذي يصعد مع يوناثان ويقاتل ويقتل الفلسطينيين في صموئيل الأول 14. إذن لدى يوناثان حامل درعه مساعده الشخصي الذي تم تدريبه للأغراض العسكرية. لذا فإن الاستنتاجات خارج سفر الأمثال هي أنه ليس المقصود شاب عديم الخبرة، شاب طفل صغير عديم الخبرة. تمام. الطفل ليس أفضل ترجمة لهذه الكلمة. نار. تمام. لذلك بمجرد أن تقول طفل باللغة الإنجليزية تضع الطفل في عمر 10 أو 12 وتقوم بتدريب طفل صغير عمره 5 أو 6 سنوات على تربية الأطفال الصغار. وبالمناسبة أنا لا أتحدث ضد تربية الأطفال الصغار، إنها سنوات حرجة، وأن تريد أن تكون كما تعلم آباء استثنائيين وأن تنتبه لاحتياجات طفلك عندما يكون أطفالا صغارا. بالطبع هذا صحيح، ولكن السؤال هو هل هذا ما تعلمه هذه الآية؟ تمام. لذلك فهو يستخدم كلمة نور، وقد رأينا أن نور كما تعلمون ربما لا ينبغي ترجمتها طفل، لأن ذلك يثير في العقل الأمريكي طفلا صغيرا يتراوح عمره بين 5 و10 أعوام على الأرجح. الآن رغم أن ترجمة الطفل ليست الترجمة الأفضل، إلا أنها تتميز بشكل حد عن المحاربين مثل جالوت. جالوت لا يعتبر نارا. جالوت هو محارب كبير. يؤاب في عهد داود محارب عظيم. أبنير وابن شاول هما أيضا من كبار المحاربين. لذلك يؤاب وأبنير وجالوت هؤلاء هم المحاربون المتمرسون. لم يعد يطلق عليه النار بعد الآن. النار هو شاب وصل للتو إلى تلك الرتب. إنه قادر على القتال لكنه ليس محاربا متمرسا. لذلك عادة ما يكون التركيز على الحالة وليس العمر في حد ذاته. إنه عادة شاب ذو مكانة، وقد دخل مؤخرا في هذا الأمر. في أوبريت يتم التركيز على المكانة وليس على العمر كما أظهر مكدونالد. تمام. الآن هذا سوف يغير الطريقة التي ننظر بها إلى الأمر. ومن المثير للاهتمام أن الملك المسيحاني يدعى نار في إشعياء الإصحاح 7:16، هذا غلام أو طفل، الصبي أو الطفل يعرف كيف يرفض الشر ويختار الخير. لذلك يتم استخدامه بشكل صحيح لطفل صغير، لكنه يقول قبل أن يعرف كيف يختار الشر ويختار الخير. الطفل هو طفل صغير حقيقي، لكنه منح مكانة هذا المصطلح نارا لأنه سيكون الملك المسيحاني. لذلك نار يرتبط بالمكانة. لقد نظرنا الآن إلى الأمر خارج سفر الأمثال، ورأينا أن لدى نار فكرة عن نوع من المراهقين المتأخرين الذين وصلوا إلى مرحلة النمو الخاصة بهم، فهو مرافق شخصي لشخص مهم، بطريرك أو ملك أو أي شيء من هذا القبيل. الآن أريد أن أنظر إلى سفر الأمثال نفسه وأضيق المنظور حول نار. لقد تم استخدامه 7 مرات فقط في سفر الأمثال، وأريد أن أنظر إليها لأرى ما هو النار في الأمثال لجعله أكثر تحديدا من حيث أدب الحكمة هذا. الحكمة كتبت مرتبطة وكتبت من أجلها، أصدرها ملك في سومر، وكان الملوك يصنعون الحكمة في بلاد ما بين النهرين. لدي في الواقع مجلدان من تأليف أولستر عن الأمثال من سومر يعودان إلى ما قبل البطاركة وهذا النوع من الأشياء. هذه الأمثال موجودة منذ زمن طويل. كان الناس يستخدمون الأمثال في العالم القديم. وهكذا لدينا الآن مجلدان من أمثال سومر كتبها أولستر. بلاد ما بين النهرين لدينا مجلد لامبرت. إنها لا أعرف 500 أو 600 صفحة وأشياء عن أدب الحكمة في بلاد ما بين النهرين القديمة والتي تحتوي على مجموعات الأمثال هناك. أوغاريت أيضا هناك مجموعات من الأمثال من أوغاريت. مصر لا تصدق. مصر لديها كل هذه الأمثال والأشياء في مجموعات من تعاليم أمين موب وتعليمات بتحوتب وما إلى ذلك وما إلى ذلك. يعود ذلك إلى عام 2800 قبل الميلاد، والذي كما تعلمون ترك إبراهيم عام 2000 قبل الميلاد ليقرب عام 2000. إذن هذا قبل إبراهيم بخمسة أو ستة أو 800 عام. ولهم هذه الأمثال، ولذلك انتشرت الأمثال واستخدمها الملوك في جميع الثقافات صعودا وهبوطا. ولذا لا ينبغي لنا أن نتفاجأ، ونحن نرى ذلك في إسرائيل. وهكذا في إسرائيل سنذهب إلى الملوك الأول الإصحاح الرابع الآية 31، وهي عبارة مثيرة للاهتمام هنا فيما يتعلق بحكمة سليمان وسليمان. ويقول هذا: حسنا سأبدأ بالآية 31. الملوك الأول الإصحاح الرابع الآية 31 يقول: إذا حكمة سليمان فاقت كل حكمة كل شعب المشرق. لاحظ كيف يتم مقارنة حكمة سليمان بأهل المشرق، وكيف يجب أن أقول لا أقول أن كل هؤلاء الرجال هم مجموعة من الوثنيين. لا، إنها مقارنة حكمة سليمان برجال المشرق ثم بكل حكمة مصر، لأنه كان أحكم من جميع الناس، من إيثان الإزرائي وهيمان وككال ودادار بني محل، وكان شهرته في جميع الأمم المحيطة، وتكلم أيضا ب3000 مثل. لدينا فقط حوالي 375 الأمثال. لدينا حوالي 10 ما كتبه الرجل وكانت أغانيه 100,005. لقد وضعوا ترنيمة واحدة لسليمان في الكتاب المقدس. قال هذا يكفي. لكن في الواقع هناك مقطعين في المزامير نفسها كتبهما سليمان، وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفة. ولكن النقطة هنا هي أن سليمان يتكلم الأمثال. وهكذا عندما تبدأ بالإصحاح الأول من سفر الأمثال يبدأ الأمر بهذه الطريقة: أمثال سليمان سليمان الملك. لذلك يتم نشر هذه الأمثال ونشرها من قبل الملك سليمان بن داود ملك إسرائيل. وهكذا يحدد الأمثال في سفر الأمثال: الأمثال 10.1 أمثال سليمان. تمام. وهكذا تأتي الأمثال من الملك وتم وضعها في هذا النوع من البلاط الملكي، أي سياق البلاط الملكي. والآن شارك الكتبة أيضا، الكتبة ومن سنسميهم رجال الحاشية. هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا يتسكعون معهم. يجب أن أكون حذرا في كيفية قول هذا، الرجال الذين كانوا يتسكعون حول الملك وهذا النوع من الأشياء. وهكذا فإن المسؤولين مديريهم نسميهم نوعا ما، وأنا لا أحب القيام بذلك، ولكن من المحتمل أن نسميهم بيروقراطيين. لا أريد أن يعجبني ذلك، لأن البيروقراطيين يديرون هذا البلد الآن ويدمرونه. لكن على أي حال هؤلاء كانوا الناس، رجال الحاشية. كان هناك أشخاص حول المحكمة في ذلك الوقت. وهكذا كان هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الحكماء أو هؤلاء الحاشية حول الملك، وقدموا للملك النصائح والحكمة وأشياء من هذا القبيل، واهتموا بالأعمال. وهكذا في سفر الأمثال الإصحاح 25 الآية الأول يقول أن رجال حزقيا نسخوا أمثال سليمان. لذا فمن الواضح أنه كانت هناك هذه المجموعة سليمانية الكبيرة، رجال حزقيا ثم الكتبة ورجال الحاشية قاموا بنسخها. ومن هنا جاء سفر الأمثال الإصحاحات 25 إلى 29، هؤلاء كتبة حزقية، ويخبرنا بوضوح أن هؤلاء الرجال نسخوا أمثال سليمان، وهذا هو الأمثال 25 إلى 29. أمثال 24، 23، هذه هي أقوال الحكماء. وهكذا لديك سفر الأمثال الفصل 22 من 12 إلى 21. وهكذا فهذه أيضا أقوال الحكماء. فهؤلاء الحكماء يصنعون هذه الأمثال والأشياء ويجمعونها ويجمعونها، وهم موجودون في كتابنا المقدس الآن. إذن لديك فكرة أن الأمر يدور حول البلاط والملك وبلاطه، هذا النوع من الأشياء. ولم يذكر في سفر الأمثال أي كهنة أو أنبياء. مثير جدا. يقول بعض الناس: حسنا، أدب الحكمة لم يعد فئة بعد الآن، وهم يحاولون كما تعلمون تدمير هذا الشيء، لكن لا يوجد كهنة ولا أنبياء مذكورون في سفر الأمثال. الكهنة موجودون في كل العهد القديم، وليس في سفر الأمثال بل في كل العهد القديم. كان هارون كاهنا، وكان إليعازر كاهنا، إلى آخره إلى آخره. الكاهن 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 في كل العهد القديم وليس في سفر الأمثال. الأنبياء، عندما يكون لديك أنبياء فإنك تحصل على أنبياء في العصور القديمة وأنبياء على طول الطريق من خلالهم، خاصة مع الملوك والملوك، فنحن نتحدث عن الملوك والبلاط وما إلى ذلك، كما تعلم ناثان يوبخ داود. ولديك خلدة النبية في زمن إشعياء تقريبا، وكان إشعياء نفسه نبيا وإرميا وحزقيال ودن وغيرهم أنبياء وأشياء في كل الكتاب المقدس، صفر في سفر الأمثال. أما أدب الأمثال وأدب الحكمة وأدب الحكمة فهو مختلف. هناك مقطع فيديو كامل قمت بإعداده يوضح أن كتاب الأمثال مختلف عن الأنواع والأشياء الأدبية الأخرى، ولذا عليك أن تأخذ ذلك في الاعتبار. الآن نار في الأمثال. في أمثال 23 واحد واثنان، من المثير للاهتمام هنا أن نار يعطى نصيحة، ولاحظ نوع النصيحة الموجودة في أمثال 23 واحد واثنين. يقول: عندما تجلس لتناول الطعام مع الحاكم، بمعنى آخر الشخص الذي نخاطبه هنا هو نوع الشخص الذي يقولون: مهلا، هذه هي الطريقة التي تأكل بها عندما تذهب لتناول الطعام مع الملك. أنت لا تأكل فقط، هناك أخلاق معينة يجب أن تمتلكها. وهكذا عندما تجلس لتناول الطعام مع الحاكم، انظر بعناية إلى ما هو أمامك، ضع سكينا على حلقك إذا أعطيت شهيتك. بمعنى آخر ستذهب إلى الملك وسيتناول الملك هذا النوع من البوفيه المتنوع، سيكون كل هذا الطعام، وأنت كما تعلم وأنت لست معتادا على هذه الأشياء. لا تأكل وتحشو نفسك، ضع سكينا على حلقك. وهنا يتم تقديم النصائح لرجال الحاشية. تمام، إلى الناس الذين هم حول الملك. وهكذا هذا هو النار. عندما تجلس لتناول الطعام مع الحاكم، انظر بعناية إلى ما هو أمامك، ضع سكينا على حلقك إذا أعطيت شهيتك. والآن هناك سبعة استخدامات في سفر الأمثال. الأمثال 1.4، 7.7، 20.11، 22.6 و15، 23.13 و29.15. أريد أن ألقي نظرة عليها الآن وأتصفح الأمثال واحدا تلو الآخر، وهذه الاستخدامات السبعة لمصطلح نار. السؤال الذي نطرحه هو: هل هذا الحديث عن طفل صغير عمره من 5 إلى 10 أو 12 سنة؟ أم أنها تتحدث عن شخص متأخر في سن المراهقة على وشك البلوغ؟ سفر الأمثال الفصل الأول الآية 4 يخاطب، ويتناول سفر الأمثال البسطاء والشباب. والشباب، المصطلح المترجم للشباب في ياسفي هو مصطلح نار. تمام، حكيم ومميز. ليس العمر هو القضية، بل مدى حكمته وحاجته إلى الحكمة. واسمحوا لي أن أقرأ هذه الآية لأنها آية نقدية في بداية سفر الأمثال. إنه نوع من إعداد الكتاب، وهذه هي مقدمة الكتاب في سفر الأمثال. ويقول هذا: لماذا كتب الأمثال؟ لمعرفة الحكمة والتأديب، لفهم كلام البصيرة، لقبول التأديب في الحكمة والبر والعدل والاستقامة، لتعطي البسطاء عقلا، والمعرفة والتمييز للأحداث والشبان، كما يقول هنا في ياسفي. مصطلح الشباب هو مصطلحنا نار. مرة أخرى، عندما يتحدث عن الأطفال الصغار، فإنه يتناقض مع البسطاء ويقارن بهم، ما يقوله: أعطي الحكمة للبسطاء والبسطاء للغاية، ويتم مقارنة الشباب هناك، ودع الحكماء، دع الحكماء سماع وزيادة تعلمهم. تمام. لذلك كتاب الأمثال نفسه مكتوب لهذا النار، لهذا الشاب، لهذا الشاب، ليقدم له من النصيحة والمعرفة والحكمة. الأمثال الفصل السابع، الآية السابعة: رأيت بين البسطاء، لاحظ التشابه مرة أخرى بين البسيط والنار. وبعبارة أخرى، يبدو أن النار شاب عديم الخبرة. تمام، ولكن ما هي النصيحة هنا؟ رأيت بين البسطاء، رأيت بين الشباب. هذا هو مصطلحنا نار. هل هو طفل؟ وهو يوازي نفس الشيء مع البسيط والطفل. لكن هنا في الفصل السابع، الابن يحذر الأب ابنه من المرأة المحرمة قائلا: هذه المرأة خارجة عن القانون يا رجل. إنها تقول: يا بني الصغير تعال، كما تعلم أيها الشاب، تعال إلى هنا. زوجي لقد رحل منذ أشهر، لقد حصل على محفظته مليئة بالمال، لقد رحل ولن يعود حتى حلول الشهر الجديد، لذلك نحن نعرف متى سيعود. مهلا، لماذا لا تأتي إلى هنا يا رجل؟ يمكننا الحصول على بعض المرح الليلة. تمام. وهكذا تحاول المرأة إغواء الشاب، ومن الواضح أن هذا ليس طفلا، أليس كذلك؟ ومن الواضح أنه ليس طفلا. تحذير الأب له من التعرض للإغواء، وبالتالي فهو ليس سبعة، بالتأكيد ليس كذلك. يقول سفر الأمثال 20:11 للنار أن سلوكه سوف يلاحظ وسيكشف قلبه. بمعنى آخر، عندما تكون حتى الطفل يعرف بأفعاله، أيها الشاب. تتحدث أمثال 22:15 و23:15 عن استخدام عصا التأديب لطرد حماقة النار. بمعنى آخر، إنه شاب، وقضيب التأديب يطرد الحماقة. الآن، هل هذا الحديث عن ضرب أطفالك عندما يكونون صغارا؟ لا أريد الخوض في هذا الأمر وفي الضرب برمته، لم يعد أحد يضرب أي شخص بعد الآن، لكن على أي حال، لا أريد الخوض في ذلك. لكن هذا يتحدث عن كائن النار، عصا لانضباط التي تطرد الحماقة منه. بالمناسبة، لا تقل أن هذا يتحدث بالضرورة عن الأطفال الصغار أيضا، لأنه يقول أيضا أن الأحمق، العصا تطرد الحماقة من الأحمق، والأحمق هو شخص أكبر سنا. الفصل 26:3. إذن هناك تشابه هنا بين الأحمق والعصا المطلوبة بالنسبة لذلك الشخص أيضا. الفصل سفر الأمثال 29:15، طفل يترك لنفسه عارا على أمه. وسوف نعود إلى تلك الآية، ولكن الطفل الذي يمكن أن يكون الآن أي طفل في أي عمر، يعد عارا عندما يترك لنفسه. وهكذا الآن في أمثال 22:6، غالبا ما تتم ترجمة نور، وغالبا ما تترجم كلمة طفل، أو تأخذها محايدة بين الجنسين إلى الأطفال حتى يتمكنوا من استخدام الكلمة هم بدلا من هو. وهو عكس لفظ زكين، وهو الأكبر، فإذا كبر لم يحيد عن سبيله. لذا يبدو أن العمر عامل مهم هنا. لذا في أمثال 22 6 يبدو أن العمر يلعب دورا في هذا الأمر. ومع ذلك، هل التناقض بين طفل كما تعلمون من 5 إلى 10 أو 12 عاما، أم أنه بين شاب صغير أو في مرحلة المراهقة المتأخرة أو في وقت لاحق من الحياة؟ تمام، وذلك عندما يكون في مرحلة متأخرة من المراهقة، عندما يكون صغيرا، على عكس عندما يكون كبيرا في السن ويكون الشباب في مرحلة متأخرة من المراهقة، كما تعلمون 16 أو 17 عاما أو شيء من هذا القبيل. وبعد ذلك عندما يكبر يصبح شخصا حكيما. لا يتعلق الأمر بالتدريب في مرحلة الطفولة المبكرة إذن. يخبرنا النار أن الأمر ليس كذلك. سفر الأمثال موجه إلى هذا الرجل ولا يتعلق بالتدريب في مرحلة الطفولة المبكرة. ومن المؤكد أنها مرحلة المراهقة المتأخرة بناء على ما ورد في الكتب التاريخية وفي الأمثال وكذلك على أساس المواضيع التي تناولها الكتاب. أشياء مثل الإغراءات الجنسية أو التحذيرات بشأن ذلك. المشورة الاقتصادية في الأمثال 10-5 يتم تقديم التعليم السياسي في الفصل 25 من 6 إلى 7. الرذيلة العسكرية مذكورة في الفصل 24-6. النعم الاجتماعية كما نقرأ عن كيفية تناول الطعام في أمثال 23-1-2. يتضمن هذا الإصحاح الكثير عن الطعام وكيفية تناول الطعام والأشياء. لكن على أي حال، هذه الأنواع من الأشياء مخصصة لرجال البلاط، وهي مخصصة للأشخاص الشباب الذين يقتحمون عالم البالغين في المحكمة. إنهم ليسوا أطفالا صغارا، تتراوح أعمارهم بين 10 و5 سنوات. لذا، الأمر لا يتعلق بالقراءة في مرحلة الطفولة المبكرة. الآن يجب أن أعتذر لرجل يدعى مايكل فوكس، وهو أحد معلمي الحكمة العظماء. عندما تأتي إلى التعليقات على كتاب الأمثال، هناك في الأساس 2 رائعتين والعديد من التعليقات الأخرى في الواقع. أحدهما هو مجلدان لمايكل فوكس في أنوكر بايبل، وهو أحد أفضل المجلدات، إن لم يكن الأفضل. قام الدكتور بروس والتكي أيضا بعمل مجلدين رائعين عن الأمثال. إنها رائعة للغاية. وهذان الاثنان أود أن أوصي. هذان أفضل تعليقين لديك. هناك امرأة في إنجلترا، كاثرين ديل، التي تقوم ببعض الأعمال الرائعة في أدب الحكمة والأمثال وهذا النوع من الأشياء أيضا. كانوت حييم الذي لدينا بيبليكال رنين أورك هو موقع آخر. لدينا في الواقع الكثير من هذا الأشياء التي نتحدث عنها الآن. هناك موقع كامل على بيبليكال رنين أورك. هناك صفحة كاملة عن سفر الأمثال ولدينا كنوت حييم، وهو أيضا أحد الأشخاص الرائدين في العالم في كتاب الأمثال، وقام ببعض الأعمال الرائعة على المجموعات وأشياء من هذا القبيل في جملنا الأمثال. لذلك سيكون هؤلاء لاعبين رئيسيين في هذا الوقت. لقد وصف مايكل فوكس خدعتي عندما كتبت هذا المقال في الأصل. أنا استخدم مصطلح نار وأستخدم مصطلح مرافق أو طالب عسكري، مرافق أو طالب عسكري. وقد انتقدني بشكل صحيح قائلا إنه باستخدام مصطلح سكوير، عندما تفكر في سكوير، ما رأيك؟ لقد عدت إلى العصور الوسطى، أو أي طالب عسكري، تفكر فيه، كما تعلم، في ويست بوينت أو أنابوليس أو شيء من هذا القبيل. وهذه مصطلحات عفى عليها الزمن. بمعنى آخر، أن تأخذ، كما تعلم، مصطلحات العصور الوسطى أو المصطلحات الحديثة وتقوم بإسقاطها مرة أخرى في الثقافة. لم يكن هناك مرافقين في ذلك الوقت، ولم يكن هناك طلاب عسكريون في ذلك الوقت. وهذه المصطلحات هي مصطلحات حديثة لا ينبغي إرجاعها إلى الوراء. وهكذا أشار إلى أنه في مقالتي عندما استخدمت المصطلحين سكوير وكديت، كانت تلك مصطلحات عفى عليها الزمن تم إسقاطها مرة أخرى في النص، وهو ما لا ينبغي عليك فعله، وكان على حق. كنت مخطئ، وأنا أعتذر أنني كنت أحاول توضيح نقطة ما. وما أريد قوله هو أن سفر الأمثال 22:6 لا يتحدث عن الأطفال الصغار، إنه لا يتحدث عن الأطفال من سن 5 إلى 12 عاما، إنه يتحدث عن مرحلة المراهقة المتأخرة كما هو الحال في سفر الأمثال بأكمله. وعلى أي حال، لقد كان الأمر سيئا ولدي غراب يأكل هناك وأنا أفعل ذلك. مايكل فوكس على حق. من الواضح أنه أحد الأشخاص الرائدين في العالم في برنامج براو فوربس، وأنا لا ألعب في دورياته إذا كنت تعرف ما أعني. لذا أقول تخلى عن هيلدبراند. أريد ربما تجربة مصطلح آخر، وهذا هو الذي استخدمه أولبريت عندما استخدم في هذا البيان للمراجع الأكادية أنه يعود إلى القرن 14 أو 15 قبل الميلاد. كلمة التوكيل. والآن ماذا؟ الآن تقول ما هو التجنيب؟ أن تقول إنه شيء تضعه في أسنانك وأشياء أخرى. لذا كما تقول يا هيلدبراند، فإنك تستخدم تلك الكلمة الإنجليزية التوكيل. سوف يقومون بوضع الأشياء في أسنانهم. لا 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 لا، التوكيل ما يعنيه استخدام أولبريت له هو أنه كان شخصا خادما تم تدريبه على المهارات العسكرية، وكان خادما تدرب على المهارات العسكرية وهكذا، أو المهارات بشكل عام. كان خادما ويسمونهم الخدم. تمام. الآن لا أعرف، لا يمكننا استخدام هذه الكلمة أيضا. تمام، لأن الكلمة تأتي مع الكثير من الأمتعة من حيث الأسنان، لذلك لا ينبغي لنا أن نستخدم هذه الكلمة. لكن في تكوين 14:14 يأخذ إبراهيم عبيده البالغ عددهم 318، هؤلاء ليسوا تابعين لنا، هؤلاء الخدم، إن شئت هم عبيده، إنهم عبيده المدربون على الحرب ويذهبون وراء كدلعومر وينقذون لوطا من يد الرب. الأيدي. ثم مع سدوم وعمورة الشعب الذي أخذ. لذلك ولكن، حسنا دعونا نلغي الكلمة، ولكن دعونا نفكر فقط في المفهوم. تمام. إذن هؤلاء الناريم الذين يخرجون هم مراهقين متأخرين يعملون في الخدم ولديهم تخصصات، إنهم يتدربون على الحرب ويخرجون كشباب للقتال. الآن ليسوا محاربين متمرسين، إنهم ليسوا جالوت، إنهم ليسوا محاربين على مستوى يؤاب أو أبنير، إنهم ليسوا محاربين متمرسين، لكنهم محاربون شباب يخرجون ويقتحمون عالم البالغين. وهذه هي وجهة نظري، ولا تسميهم مرافقين أو طلابا بالرغم من ذلك. لقد كنت مخطئا في القيام بذلك، وكان ذلك عفى عليه الزمن وهكذا، لكن وجهة نظري هي أنهم ليسوا أطفالا صغارا. هؤلاء ليسوا أطفالا صغارا. أمثال 22:6. لقد نظرنا الآن إلى هونك وقلنا كما تعلمون قم بتدريب طفل، وقلنا حسنا في الواقع الأمر يشبه الاحتفال بالاستخدام الأولل، أو الاحتفال بالاستخدام الأولل، أو تخصيص مبنى أو جدار أو معبد أو هذا النوع من الأشياء. لذا فهو احتفال بالاستخدام الأول والتفاني في شيء عظيم، وبعد ذلك ندرك أن النار لم يعد طفلا صغيرا بعد الآن. النار هو مراهق متأخر في سفر الأمثال. ولذلك عندما تقول تدريب طفل فأنت لا تتحدث عن طفل، أن تتحدث عن مراهق متأخر. سوف نسميه شابا، شابا على وشك الوصول إلى مرحلة البلوغ، وهذا التحول هناك. إذن هذا هو النار. الآن لدينا قسم آخر للقيام به هنا، وهذا ما يعني على طريقته ألبي داركو. ماذا يعني ذلك؟ تمام. وهكذا على طريقته. ما هو؟ ماذا يعني ذلك؟ وسوف نستكشف ذلك بعد ذلك. حسناً، بعد أن نظرت إلى القطار والخيارات المتاحة لهذا القطار، حنك ونار، يا طفل. وقلنا أنه لم يكن هناك طفل حقاً. لقد كان أشبه بمراهق متأخر في سفر الأمثال وفي أماكن أخرى من الكتاب المقدس وحتى في أوغريت. الآن نريد التركيز على طريقته، ألبي داركو. وماذا يعني ذلك؟ ولذا دعونا نلقي نظرة على ذلك هنا. أولا، هناك أساسا خمس وجهات نظر حول هذا الأمر. تمام. لذا سأقوم بأخذ وجهات النظر الخمس جميعها وأقوم بمراجعتها نوعا ما. النظرة الأخلاقية. والنظرة الأخلاقية لماكين هي أن هناك طريقة واحدة صحيحة للحياة ينبغي توجيه الشاب إليها. لذا فهذه هي الطريقة التي يجب أن يسلكها، وهذا يعني أن هناك طريقا صحيحا ونوعا من الأشياء يتم توجيهها. نسخة الملك جيمس تفعل ذلك. يسي وإنيفي وسأقتبس، وإنيفي وإنلتي أنا آسف، وإنلتي تفعل المسار الصحيح، أليس كذلك؟ بالطبع لم تكن مكتوبة في العبرية، لكنهم يشيرون ضمنا إلى أنها لا ينبغي في الطريق الذي يجب أن يسلكه. لاحظ داك ستيوارت أنه لا توجد كلمة ينبغي في اللغة العبرية. في اللغة العبرية ليس هناك كلمة ينبغي، إنه فقط في طريقه أو حسب طريقه وفقا لطريقته، ولا يوجد يجب هناك. لذلك يجب أن يتم وضعها في نسخة الملك جيمس وتتبعها معظم الترجمات بعد ذلك. في كثير من الأحيان يتم وضع الطريق جنبا إلى جنب مع مؤهل أخلاقي. لذا فإن الطريق ديريت، الطريقة هدوس باللغة اليونانية، عادة ما تكون مصحوبة بمؤهل أخلاقي. ولإخبارك بالمثال الكلاسيكي على ذلك، سيكون مزمور 1:6. تمام. لأن الرب يعرف طريق الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الصديقين. انظر المؤهل الأخلاقي هناك، طريق الصالحين. أما طريق الأشرار، والآن لديك نوع من التباين الموازي هناك، فطريق الأشرار سوف يهلك، وهكذا فإن طريق الأبرار يتناقض مع طريق الأشرار. لذا فإن الطريقتين هذا النوع من الأشياء، والطريقتان هي موضوع كبير في الحكمة والأدب وما إلى ذلك. أمثال 9:6-12، أمثال 2:12-20، حيث يوجد بعض الطريق، وبعد ذلك يقول الصالح أو هذا النوع من الأشياء. هناك مؤهل أخلاقي لذلك وهكذا، لكن المشكلة هي أنه لا توجد مؤهلات أخلاقية في أمثال 22:6 في طريقه، حسب طريقه، لا يقول طريق الصديق أو طريق المستقيمين أو هذا النوع من الأشياء. الأمر فقط أنه لا توجد مؤهلات أخلاقية، لذلك أضيفت كلمة ينبغي. لذا هناك قراءة بديلة رائعة لهذا المثل بأكمله لكليفورد يليه ستيوارت وجوناثان أيكن. تحذير أمثال 22:6 عبارة عن آية، وهي تحذير بشأن تربية الأطفال المنغمسين في أنفسهم الذين لا يقولون لا أبدا، والذي سيستمر حتى مرحلة البلوغ. بمعنى آخر، إذا افسدت الطفل بعدم قول لا للطفل مطلقا، فسيكون الطفل منغمسا في نفسه ونرجسيا. ونحن نرى الكثير من الأمثلة على ذلك حتى في الوضع الحالي مع الأبناء الذين يبلغون من العمر 50 عاما، والذين ارتكبوا أشياء سيئة حقا، وما زال الوالدان كما تعلمون يختلقان الأعذار للطفل. تمام. وتكرر أمثال 29:15 هذا الأمر، وتقول أمثال 29:15 إن عصا التوبيخ أو العصا والتوبيخ تعطي حكمة، أما الطفل المتروك لنفسه فهذا نار، لذلك لا نتحدث عن القليل، فالطفل المتروك لنفسه يجلب العار لأمه. وهكذا، فقد ذكر سفر الأمثال ترك الطفل يذهب إلى نفسه. وهناك الكثير مما يحدث في ثقافتنا الآن. وهكذا طرح كليفورد وستيوارت وأيكن هذا الأمر، مما يقلب الأمر برمته. لذا بدلا من تدريب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه، كما يقولون، درب طفلا واتركه يسلك طريقة، وبعد ذلك عندما يكبر لن تتمكن من استعادته. تمام، هكذا يأخذون الأمر. ترى كيف يقلب معنى هذا بدلا من التدريب، تدريب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه في الطرق الجيدة وعلى الطريق الجيد، هذا يعني قول لا إذا رفعت يديك ولم تقل لا أبدا والطفل، وأن تستسلمين له باستمرار، فهذا يقود الطفل إلى طريق سيء سيخرج منه، وعندما يكبر لن يخرج عن طريق الأنانية وذلك السلوك النرجسي. لا، في الطريق ينبغي أن يسير، في الطريق الذي ينبغي أن يكون فيه، ينبغي، ليست في العبرية، إنه ببساطة بطريقته الخاصة. الغموض الهادف، وهذا يعكس المعاني التي قبلها معظم الناس، وبالتالي يثير نقطة غموض مثيرة للاهتمام. هل المثل يفعل شيئا كهذا بطريقة غامضة، غامضة عمدا؟ قائلا اصطياد كلا الاتجاهين في نفس الوقت؟ لا أعرف، ولكن صحيح أنه إذا سمح شخص ما لطفل ولم يقول لا لطفل أبدا وتركه يمضي في طريقه الخاص واستسلم له دائما، وهذا النوع من الأشياء التي من شأنها أن تدمر الطفل، فهذا صحيح، ولكن هل هذا ما يقول هذا المثل؟ هذا هو سؤالي. ما يقوله صحيح، الطفل الذي يترك لنفسه يصبح بهذه الطريقة، ولكن هل هذا ما يعلمه هذا المثل؟ النظرة المهنية، النهج الثاني، يأخذ ما سنسميه وجهة النظر المهنية. الأول كان وجهة النظر الأخلاقية، ثم كان لها وجهة نظر إيجابية، يجب أن تذهب، وبعد ذلك كانت هناك وجهة نظر كليفورد وستيوارت وأيك، والتي عكست ذلك، فقد دعه يسير في طريقه الخاص. نوع من الجانب الأخلاقي لذلك. إذن هذه هي النظرة الأخلاقية، الإيجابية والسلبية. ونحن نقول أن النظرة الأخلاقية إيجابية وسلبية. أما الرأي الثاني فهو النظرة المهنية، أي أن طريقته هي إعداد الطفل مهنيا لمصيره، ومن ثم سينطلق ويفعل ذلك لبقية حياته. إن القلق الحديث بشأن الاختيار المهني لا يمثل قضية كبيرة في الشرق الأدنى القديم، حيث كان الابن يتدرب في كثير من الأحيان على نفس الحرفة التي يتدرب عليها والده. لذلك عندما ندخل الكلية وتسأل ماذا ستفعل؟ أين تريد أن تذهب؟ أنت الآن في الكلية وعليك أن تتخذ بعض الخيارات الحياتية فيما يتعلق بالمجال الذي تريد الالتحاق به والأشياء. تخرجت ابنتي من الكلية ثم أمضت، لا أعلم، عامين أو ثلاثة أعوام معنا، ثم اكتشفت الأمر أخيرا بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الجامعة، ثم عادت وانتهى بها الأمر لتصبح ممرضة ممارسة، لكن الأمر استغرق الأمر لها بعض الوقت لمعرفة الأشياء المهنية. في ثقافتنا هناك مجموعة من الفرص المهنية التي تواجه الشباب اليوم، ويمكن أن تصبح مربكة للغاية، وإذا لم تكن سريعا في اتخاذ قرار بشأن إحداها، أعني أنني كنت في الأصل وكنت في الهندسة الكهربائية والرياضيات، والآن أقوم بتدريس الكتاب المقدس كما تعلمون بعد 40 أو 50 عاما. لذا عليك أن تختار شيئا واحدا، ولكن في ثقافتنا فإن الشيء المهني الذي يحتوي على العديد من الخيارات يخلق قدرا معينا من القلق لدى الشباب. ولكن في تلك الأيام لم يكن الأمر بهذه الطريقة. كان يسوع ابن نجار، وقد أطلقوا عليه اسم ابن النجار متى 13:65، ولكن في مرقس 6:3 يدعى أيضا يسوع نفسه يدعى النجار، فسار على طريق أبيه كما كان في تلك الأيام. يهتم سفر الأمثال بقضايا البر والاستقامة والحكمة والعدل والاجتهاد والشر والكسل أكثر من اهتمامه بالاختيار المهني، إنها أكثر انخراطا في قضايا الشخصية والفضائل وقضايا الشخصية. بالمناسبة هناك سلسلة مثيرة للاهتمام من إنتاج جمعية فرانسيس أسبوري حول الفضائل والرذائل السبعة، والتي قامت بعمل رائع ووضعت مقاطع الفيديو الخاصة بها على يوتيوب. تنطلق جمعية فرانسيس أسبوري من ويلمور، كنتاكي، مع مدرسة أسبوري هناك، والتي تضم بعض الأشخاص الرائعين حقاً، بما في ذلك كريج كينر وديفيد باور وغيرهم الكثير. تينيت، وهو رئيس ذلك، هو صاحب رؤية حقيقية. لذا، ولكن على أي حال، نعم، حسناً. الكفاءة الشخصية، وجهة نظر الكفاءة الشخصية، يجب أن يتم تصميم التدريب وفقاً لقدرات الطفل واهتماماته الفريدة. وهذا هو ما نحن فيه اليوم. كما تعلم، تكتشف ما يحبه الطفل وتحاول تعزيز تلك الاهتمامات والأشياء والتوافق معها. توي وأستر لي أن الأمر أقرب إلى عنصر القدر أو القدر الذي يجب تدريب الطفل عليه على ما هو مقدر. ومرة أخرى، لا أخوض في نوع المصير المقدر لهذا أو ذاك. وأنت لا تعرف أبدا. لا أعرف. من الصعب جدا قول ذلك. كما قلت، لقد تدربت في الهندسة الكهربائية وأنا هنا أقوم بتدريس الكتاب المقدس. لكن الحقيقة هي أن خلفية الهندسة الكهربائية تسمح لي بإنشاء هذا الموقع وكل هذه الأشياء. لذا، يستخدم الرب هذه الأشياء في ماضينا، لكن هل كنت سأفكر في ذلك في المستقبل؟ فلا توجد طريقة. وعلى أي حال، يستخدم ديليستش الاقتباس، طريق المصريين، إشعياء 10:24، والاقتباس، طريق النسر في السماء، الاقتباس، طريق النسر ليقول طريقة الحركة المميزة للبشر. النسر ومن هنا الطريقة الفريدة للطفل. ولذا، أعتقد أن هذا مبدأ تربوي جيد لمعرفة اهتمامات الطفل وما يجيده والأشياء التي يجيدها. كان بعض أطفالي حقاً، لقد كنت متخصصاً في الرياضيات في الكلية ودائماً ما كان الأمر طبيعياً. وكان لدي مدرس رياضيات جيد حقاً، السيد بيسل، عندما كنت في المدرسة الثانوية، والذي كان مدرب كرة السلة لدينا أيضاً. وقد نقرنا للتو. وهكذا، عندما ذهبت إلى الكلية وبدأت في القيام بكل هذه الرياضيات، أصبحت سهلة جداً بالنسبة لي. لم يكن ذلك صحيحاً دائماً. لم يكن الأمر سهلاً. لقد كان الأمر صعباً جداً، ولكن على أي حال. لقد أنجبت هنا أطفالاً آخرين، أعني أن مجرد دفعهم إلى الرياضيات سيكون أمراً جنونياً. أعتقد أن الرياضيات هي لغة الكون وهي اللغة التي خلق الله بها الكون برياضياته. لكن إذا حاولت إخبار طفلك بأنه يكره الرياضيات، فإن الأمر لن ينجح. وهكذا، كانت قدرته هي الدخول إلى أجهزة كمبيوتر وعدم القيام بالرياضيات أبداً مرة أخرى. ومن المفارقات أن كمبيوتر بأكمله يعتمد على الرياضيات، لكنني لن أدفع هذه النقد. إذن، طريقة سلوك الطفل، فالوالد الحكيم هو الذي يعرف طريقة طفله في هذا الصدد. لذا، لا أريد أن أضع هذا الرأي جانباً، وجهة نظر الكفاءة الشخصية. لها مكان ويبدو أنها تناسب الطريقة العبرية، طريقة المصريين، طريقة النسر هي الطريقة المعتادة على ذلك. ويبدو أن هذا هو الحال، ولكن ما يثير الاهتمام بالنسبة لي هو أن ديليتش يربط الأمر مرة أخرى بالنار، بالطفل. وأعتقد أن هذا أمر جيد حقا. ليس الطفل من حيث كونه طفلا صغيرا، ولكن من حيث المصلحة التي يتمتع بها عندما يصبح شابا ويدخل مرحلة البلوغ. المطالب الشخصية، هذا ما أود أن أسميه بشكل كلاسيكي وجهة نظر ستيوارت كليفورد، وهي أن عددا قليلا آخر يقلب الأمثال رأسا على عقب. إذا تركت الطفل يدربه بالطريقة التي يريدها، بالطريقة التي يريدها، فسوف تدمر الطفل عندما يكبر، ولن تتمكن من استعادته أبدا. سيكون نانيا ونرجسيا لدرجة أنك لن تتمكن من استعادته. ولدينا الكثير من تلك الأنواع من الأشخاص الذين يتنافسون في السياسة وأماكن وأشياء أخرى. ولاحظ ستيوارت بحكمة أن كلمة ينبغي هذه ليست موجودة في النص، إنه على طريقته، وستيوارت على حق في ذلك، وهذا يتناسب تماما مع أمثال 19 أو 29 15 حيث يترك الطفل لنفسه ويهين أمه، وهذا يعني أنه كان هناك سفر الأمثال والقول الذي يحاولون اقتراحه هو صحيح. والسؤال هو هل هذا المثل يعلم ذلك؟ ما يقترحونه هو أن الوالد الذي يترك الطفل يسلك طريقه الخاص أحمق وأناني سيبقى على هذه الحالة الضلة عندما يكبر، وقد رأينا جميعا الأطفال بهذه الطريقة. كن مصطلح نار في سفر الأمثال هو شاب قابل للتعليم، إنها مرتبطة بالأحمق، لكن النار حيث يضع الأحمق العصا على ظهره ويتم حبس الأحمق نوعا ما يبدو أن النار قابل للتعليم. ولذا لا أريد أن أقول إن هذا هو النار، الطفل، تدريب الطفل أو إهداء الطفل، الاحتفال بأول استخدام للطفل، وأنا لا أريد أن أضع هذا الكلام وأرفضهم فقط بالقول لا هذا أمر سلبي، يذهب ويذهب بعيدا إلى الحماقة، لأن هذه ليست الطريقة التي تستخدم بها النار عادة في سفر الأمثال وفي أماكن أخرى. إنه شخص ذو مكانة، وعادة ما يكون الشخص الذي يفعل شيئا جيدا، ولهذا السبب ربما لن أتبنى هذا الرأي. وجهة نظر النار، أريد إذن أن أقترح وجهة نظر مبنية على النار لما يعنيه السير في طريقه، طريقته الخاصة، وأود أن أقول وجهة نظر نار أو مبنية على الأطفال، وعلى هذا فإن طريقته كنار والمكانة التي له كنار قلنا إنها ليست سنا بل هي مكانة ومسؤولية، أن النعر كان شخصا ذو مكانة، وكأن يشوع كان نار موسى يمينه. أولا ليس الطفل، ودعم تدريب الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، هذا الشاب هو على وشك البلوغ ويتم مخاطبته ويتم تناوله في كتاب الحكمة، هذا في أمثال 1-4. الكتاب موجه إلى نار الذي قلنا أنه كان في سن المراهقة المتأخرة، ولإعطاء الحكمة للبسطاء والمعرفة والخبرة، التقدير للشباب أو للشباب، نحن نتحدث للشباب عن شاب في مرحلة المراهقة المتأخرة، كما تعلمون يحذره والده من كل هذه الأشياء الجنسية وغيرها، الله كما تعلمون يحذره. التدريب ليس هو الهدف أيضا، مزيد من فكرة الاحتفال أو تكريس الاستخدام الأولي كما في الأمثال أو كما في تكوين 22 دقيقة مساء، حيث النار هو مقاتل معتمد، إنه ليس محاربا مثل أبنير أو يؤاب، لكنه مساعد شخصي لإبراهيم، وكذلك حامل الدروع أو المساعد الشخصي الشخص المسؤول، وهكذا فقد انتقل نوعا ما إلى مكانة المكانة والاحترام، وهكذا نرى هذا في تكوين 14. من وجهة النظر القائمة على النار يقدم المثل نصيحة ليس فقط ابني، وهو ما يكون واضحا عندما يكون أحد أفراد الأسرة، ولكن سفر الأمثال يقدم أيضا أفكارا حول سلوك الخدم وكيف يجب على الخدم أن يتصرفوا أمام الملك، وكيف يأكلون وكيف يتم ترحيلهم أمام الملك. لذا هذا سيقول النار، الطفل الذي يسلك طريقه هو الطريق الذي يعتمد على هويته كالنار وما هو مطلوب منه، لذلك هذا النار سيكون على سبيل المثال في سفر الأمثال 17 2 العبد الذي يتعامل بحكمة، العبد الذي يتعامل بحكمة سوف يسود على الابن الذي يتصرف بشكل مخزي وسيتقاسم الميراث كأحد الإخوة. إذن هنا لديك خادم، ويتحدث سفر الأمثال عن الخادم الذي يفعل حسنا بينما الأبناء في الواقع لا يذهبون إلى أي مكان وسيء، فالخادم في الواقع سيحصل على الميراث بدلا من أحد الإخوة، وهكذا يتناول سفر الأمثال هذا في أصحاح 29-19 بمجرد الكلمات لا يؤدب العبد لأنه لو فهم لا يستجيب. الآن أريد أن أجمع كل ذلك معا الآن، وأولا أريد أن أبدأ بكلمة هانوك والتي تترجم إلى قطر لأعلى، وأعتقد أنه من الأفضل أن ننظر إلى الاستخدامات الخمسة لهذه الكلمة، وكلها تتضمن التفاني أو بدء الاستخدام الأول والاحتفال بالمعبد أو المذبح الذي تم بناؤه أو منزل الرجل الذي قام به أولا، الاستخدام الأولي لذلك البيت أو سور القدس أو تمثال نبوخذنصر. أن تحتفل بالاستخدام الأولي وتكريس ربما. لذلك ستكون هذه هي الكلمات الخاصة بالنطاق، ونريد العمل مع الاحتفال بالاستخدام الأوليل أو التكريس بدلا من التدريب بطريقة تربوية. إنه أكثر احتفالا بالاستخدام الأولي للحركة من حالة إلى أخرى، من المجال العلماني إلى المجال الدنيوي. والآن نقول إن الصبي ربما ينتقل إلى مجال آخر، أي الرجولة. وهكذا أيها الطفل، قم بتدريب طفل. لذا تدربوا، نعلم، كما تعلمون، لدينا بعض المشاكل مع كلمة تدربوا. نعتقد أن هناك طرقا أفضل لأخذ ذلك أو الاحتفال بالاستخدام الأولي أو التكريس. من الواضح أن كلمة طفل نار، ولا تتحدث عن الأطفال الصغار وتربية الأطفال في سن مبكرة. الآن، من الواضح أن هذا مهم حقا للآباء. تعتبر السنوات الأولى من الطفولة ذات أهمية بالغة، لكن هذا يمثل مشكلة. النار هو شاب على وشك البلوغ، وينتقل إلى عوالم الكبار. إنه شاب نوعا ما، إنه شاب، لكنه لا يزال هناك الكثير ليتعلمه. ولذلك فهو يقدر الحكمة ويحتاج إلى الحكمة. لقد تم تجميعه مع شخص بسيط، أو شخص بسيط، دعنا نقول فقط أنه عديم الخبرة، وهذه كلمة جيدة بالنسبة له. إنه عديم الخبرة، لكنه قام بالخطوة نوعا ما وهو جاهز. لقد جعل المعيار. وهكذا، فهو ناري الآن، لكنه ليس محاربا وليس البطريرك نفسه، لكنه خادم من هذا النوع. إذن فهو شاب، ربما في أواخر مرحلة المراهقة، ربما خادم أو أحد رجال البلاط. أنا أكره استخدام هذه الكلمات لأنني في مشكلة التي واجهتها مع مايكل فوكس صححتني بشكل صحيح باستخدام سكوير وكديت، لذلك لا أريد إنشاء كلمات جديدة مثل التجنيب ورجل الحاشية، واكتشف أن هذه الكلمات أيضا عفى عليها الزمن، وقراءة لقد عادت أشيائي الخاصة. لكني أود أن أقول إن النار يبدو أنه شخص ذو مكانة مدربة لغرض محدد. وهكذا فهو النار هو حامل درع أو مساعد شخصي يقوم بإعداد الطعام للملائكة عندما يأتون إلى إبراهيم. لذا يبدو أنه مستعد. الجواسيس الذين يخرجون ربما يكونون جيدين حقا في التجسس السريع، وهؤلاء الشباب الذين كما تعلمون يتسمون بالرشاقة وهذا النوع من الأشياء. لذا فإن النار، أريد أن أقول، هو مراهق متأخر وليس طفلا. ولذا أعتقد أن الترجمة طفل، تدريب طفل، أعتقد أن هذا يضلل الناس في التفكير في التدريب في مرحلة الطفولة المبكرة عندما لا يكون هذا هو ما تتحدث عنه. حسب الطريق الذي يجب أن يسلكه فهو حسب طريق النار. بمعنى آخر، كشاب، مكانه، كيفية دخوله إلى عالم البالغين والطريقة وفقا لطريقته هي مثل طريقة النسر الذي يطير وله حركة معينة بطريقة معينة. إذن هذا النار له طريقة معينة ويحتاج إلى التدريب عليها حسب طريقته. لذا وفقا لطريقته أريد أن أجمع هذه الأشياء الثلاثة معا وأقدم ترجمة لها. إنها حقا نوع من الترجمة الخرقاء. ولأكون صادقا، أنا أكره الترجمات الخرقاء، لكنني سأفعلها بنفسي الآن. وهذا يحتاج إلى مزيد من التفكير من جهتي حتى يصبح سلسا وجميلا. يجب أن تكون الأمثال جميلة. يجب أن تكون الأمثال جذابة. غرزة في وقت ينقذ تسع. أعني أنه يجب أن يكون شيئا جذابا يتفكره الناس فقط. وهذا ليس بهذه الطريقة، ولكني أحاول الحصول على المعنى، التقاط المعنى أولا. وبعد ذلك، قد نقلق بشأن خطوة أخرى أو خطوتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، سنقلق بشأن الصياغة بطريقة شعرية وخيالية وتجذب القارئ في العصر الحديث كما كانت تفعل في تلك الأيام. إذن هذه هي الترجمة التي توصلت إليها في النهاية. أنا لست راضيا حقا. من الواضح أن الترجمة خرقاء، لكنها تلتقط الكثير من المعاني التي أعتقد أننا عملنا على توضيحها. ها هو، احتفل ببدء القطع المائل لشاب في طريقه، ومتى شاخ لا يحيد عنه. اسمحوا لي أن أقرأها مرة أخرى. احتفل ببدء القطع المائل للشاب في طريقه، ومتى شاخ لا يحيد عنه. الآن بضعة تعليقات أخرى. تطبيق حديث. لذا هذه الآية تتعلق أكثر بشخص في سن بلوغه أو شيء من هذا القبيل، علامة عندما يتم الترحيب بالصبي في الرجولة. وهكذا هناك طقوس العبور التي يكونون فيها صغارا وهم في تلك المرحلة الانتقالية بين متى يصبح الصبي. كثيرا ما قلت ذلك في أحد فصولي متى يصبح الصبي رجلا. صرخت فتاة في الخلف إنهم لا يفعلون ذلك أبدا. وهناك كما تعلمون على أي حال، ولكن هذا متى يصبح الصبي رجلا، إنها حقا منطقة مضحكة هناك. وهذا من شأنه أن يمنح الشاب الاحترام والمسؤوليات بما يتناسب مع دخوله إلى الحالة، أي إلى مرحلة البلوغ. الاستخدام المبدئي لتثاني هذا الشخص في اتخاذ الخطوات الأولى نحو مرحلة البلوغ إلى مرحلة البلوغ وهذا وإجراء ذلك الانتقال والاحتفال به ودخول الإنسان فيه وإهداء الإنسان. لذلك سيكون هناك احتفال سيكون نوعا ما حسنا، لقد تم قبوله الآن بهذه الطريقة وهذه الخطوة التالية وهو على وشك البلوغ، وهو الآن لا يزال شابا لكنه خطى هذه الخطوة بنجاح. وهذه هي الطريقة التي سأتعامل بها مع الأمر. بالمناسبة هذا يتناسب مع بقية سفر الأمثال الذي يخاطب بالضبط هذا النوع من الشباب إلى الشباب عديم الخبرة مما يمنحهم الحكمة. يتناسب مع الاستخدام الأولي أو التكريس. يتناسب مع الشاب ويتناسب مع طريقه. يناسب هذه العناصر الثلاثة معا ككل متماسك، ويقترح أهمية أن يقف الآباء حقا بجانب إطفالهم الصغار أثناء انتقالهم إلى مرحلة البلوغ وتهنئتهم والاحتفال بتحركاتهم ومراهقتهم المتأخرة وأشياء أخرى. وهذا مطلوب حقا، وقد مات الكثير من الأطفال وهم يسمعون موافقة والديهم على مشاريعهم التي يستكشفونها ويستمتعون بها ويجربونها، وهم يعلمون أن والديهم يحظون بدعمهم. وهذا تذكر أيضا بعد الانتهاء من كل هذا، فإن المثل ليس وعدا وعلينا أن نحافظ عليه. ما هو المثل؟ هذا هو السؤال التالي. إذا لم يكن المثل وعدا فما هو المثل؟ ولدينا فيديو آخر كامل حول ذلك. شكرا جزيلا لأخذ وقتك لمشاهدة هذا، وآمل إذن أن نتمكن من الاحتفال بشبابنا وهم يقتربون من مرحلة البلوغ ونحتفل بهم ونشجعهم على طريقهم ليكون طريقهم في طريق الصالحين. شكرا لك. هذا هو الدكتور تيد هيلدبراند في تعليمه عن الأمثال 22-6، وهو يدرب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه.